أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم أني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر قضاء السوء ومن شر كل ذي شر ومن شر الجن والإنس ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا أرحم الراحمين، يا خير الغافرين، يا قاضي حوائج المؤمنين، يا قاضي حوائج المؤمنين، يا مغيث الصالحين، صل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واغفر لي ذنوبي، واغفر لي ذنوبي، واستر علي عيوبي، وافتح لي من لدنك رحمة، وافتح لي من لدنك رحمة ورزقا واسعا يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل البحث، وكان الكلام في الإسرائيليات وبدء الخلق، والكلام في جهتين. الجهة الأولى كانت في كعب الأحبار والإسرائيليات، والجهة الثانية خلق التربة يوم السبت، ونحن الآن في الجهة الثانية. وصلنا إلى الجهة الثانية، قرأنا الرواية، قلنا في الجهة الثانية، الجهة الثانية خلق التربة يوم السبت. في صحيح مسلم صفة القيامة ابتداء الخلق حديث 4997، إذن هذه الرواية وردت في مسلم، مسند أحمد، صحيح النسائي، وصحيح ابن حبان، وتفسير ابن كثير. تقول الرواية: حدثني سريج بن يونس، إلى أن نصل الرواية تصل في سلسلة رواة إلى أبي هريرة. عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي فقال، أولا وثانيا وثالثا إلى سابعا، فقال: أولا، خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، ثانيا، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وسابعا قال: وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة، في آخر الخلق، في آخر ساعة من ساعات الجمعة، فيما بين العصر إلى الليل. أيضا ضمن الرواية التي ذكرها مسلم بعد الرواية يقول: قال إبراهيم، هذا خط آخر، خط روائي آخر، سلسلة رواة تروي هذه الرواية، طريق آخر للرواية. أيضا قال إبراهيم عن البسطامي الحسين بن عيسى سهل بن عمار، أيضا تصل هذه السلسلة من رواة أيضا عن حجاج، ويروي الحديث ضمن سلسلة الرواة التي ذكرت في أول الرواية. قلنا يوجد مشاكل، يوجد إشكالات، يوجد اعتراضات سجلت على الرواية، فقلنا مشاكل الرواية ومؤثر عليها. قلنا أولا أيام الخلق 7 في الرواية والصحيح 6، وقلنا بدء الخلق في الرواية السبت والصحيح الأحد، وقلنا سواء كان 6 أو 7 أيام الخلق في رواية مسلم، تتحدث هذه الأيام 6 أو 7 فقط عن من؟ هذه الأيام 7، ظاهر الأيام هي 7، فهذه الأيام 7 في رواية مسلم أو 6، قلنا حسب التأويلات والتفسيرات، تتحدث فقط عن خلق الأرض. والصحيح أن أيام الخلق 6 و7 تتحدث عن خلق الأرض والسماوات. وأيضا قلنا يوجد في نوع الخلق في كل يوم أيضا يوجد اختلاف في هذه الرواية عن باقي الروايات. وأيضا ذكرنا بأنه كل من حاول دفع النقوض على المتن فإنه دفع بعض النقاط دون غيرها أو أتى بكلام لا يصلح كدليل وبرهان أبدا لأنه مخالف للظاهر جدا. وقلنا ممن دفع النقوض نقول لو سلمنا بتمامية دفع بعض النقوض فلا نسلم به، طبعا نحن قلنا لو سلمنا بتمامية دفع بعض النقوض بين قوسين ولا نسلم به، لو سلمنا به تمامية بعض النقوض فإنه لا يدفع الإشكال الرئيس في عدم تمامية المعنى وفي مناقضته القرآن والسنة والتواتر، فأي نقض يثبت فإنه تثبت مناقضة الرواية للقرآن والسنة والتواتر. ولاستحكام النقوض وعدم تمامية ما ذكر لدفعها فإنه اضطر الكثير من العلماء وعبر التاريخ إلى تضعيف الحديث بل إلى إنكاره ونفي أن يكون حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن التجأوا إلى تضعيف الرواية، لا نطرح من البداية تضعيف الحديث، فإذا قلنا هو حديث وتحدثنا عن الحديث فحسب المصطلح والذي نحن فيه إذا قلنا حديث عادة هذا ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما إذا قلنا رواية ممكن أن تشمل ما روى عن غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لا مشاحة في الاصطلاح ولا إشكال فيما يقال من عناوين ومصطلحات، والمهم المعنى. نقول والاستحكام النقوض وعدم تمامية ما ذكر لدفعها فإنه اضطر الكثير من العلماء وعبر التاريخ إلى تضعيف الرواية بل إلى إنكارها ونفي أن تكون حديثا عن النبي المصطفى عليه وعلى آله الصلاة والسلام، فادعوا أنه من إسرائيليات كعب الأحبار وأن الراوي قد أخطأ في رفع الرواية إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا الكلام في نقاط، النقطة الأولى والثانية والثالثة. النقطة الأولى كل نقطة أعطيناها عنوان من ما سجل على الرواية، فالنقطة الأولى ابن كثير، هذا عنوان النقطة الأولى، ابن كثير يبطل حديث مسلم. الآن ما الرواية عن من؟ عن مسلم، رواها مسلم، رواها أحمد، رواها النسائي، رواها ابن حبان، وأيضا رواها ابن كثير. إذن ما دمنا نتحدث الآن لتسجيل الجانب العلمي في أذهان المتلقي ولتقريب الأذهان والأفكار والنفوس عند أبنائنا عند أعزائنا من جميع الطوائف حتى نتعود على أسلوب النقاش العلمي والتحصيل العلمي والإشكالات العلمية والطرح العلمي والنقد العلمي البناء طبعا وليس الهتام. إذن نقول النقطة الأولى ابن كثير يبطل حديث مسلم. إذن أتينا بعنوان مسلم لأن الكلام دائما ويصب الكلام على مسلم والبخاري، صحيح مسلم صحيح البخاري. إذن النقطة الأولى ابن كثير يبطل حديث مسلم. قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، قال وقد تكلم في هذا الحديث علي بن المدني. لاحظ ابن كثير يقول وقد تكلم في هذا الحديث علي بن المدني والبخاري والبيهقي وغيرهم من الحفاظ. إذن من الذي تكلم؟ لاحظ ابن كثير هو المتكلم فهو تكلم في هذا الحديث، وأيضا من المتكلم؟ ينقل ابن كثير بأن من تكلم في الحديث أيضا البخاري والبيهقي وغيرهم من الحفاظ. ينقل ابن كثير بعض الأقوال، الكلام الآن لابن كثير في البداية والنهاية، يقول وقد تكلم في هذا الحديث علي بن المدني والبخاري والبيهقي وغيرهم من الحفاظ. قال البخاري، والكلام لابن كثير كما قلنا، قال البخاري في التاريخ وقال بعضهم عن كعب وهو أصح. يعني لاحظ هنا البخاري ماذا يقول في تاريخه عن هذه الرواية؟ يقول وقال بعضهم عن هذه الرواية أنها ليست عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما عن كعب، ويرجح هذا القول. يعني ضمن هذا الكلام كأنه يقول هذه الرواية رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول قال البعض أنها ليست عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي عن كعب الأحبار. يقول وهو الأصح. إذن البخاري يفند هذه الرواية في صحيح مسلم، يبطل هذه الرواية في صحيح مسلم. طبعا البخاري عنده يعني عدة آراء أو عنده مواقف من روايات مسلم، يعني يبطل أكثر من رواية عند مسلم. إذن البخاري يقول هذه الرواية غير تامة، هذه الرواية رويت عن النبي ورفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ليست عن النبي، هي عن كعب الأحبار. إذن ينقل ابن كثير هذا الكلام عن البخاري، قال البخاري في التاريخ وقال بعضهم عن كعب وهو الأصح، يرجح قول البعض. طبعا عندما نقول قال البعض أو عندما يقول قال البعض، إلى أي شيء ينصرف الذهن؟ هذا البعض مقابل البعض يكون الأكثر، عادة يستعمل البعض مقابل الأكثر، فإذن الأكثر ماذا يقولون؟ ليست عن كعب، والبعض يقول عن كعب، والبخاري يرجح قول كعب، يعني يرجح أنها عن كعب وليست عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن قال البخاري في التاريخ وقال بعضهم عن كعب وهو أصح، أي الرواية عن كعب وليست عن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. الكلام أيضا قلنا من الذي نقله؟ ابن كثير. يقول قال البخاري في التاريخ وقال بعضهم عن كعب وهو أصح، يعني أن هذا الحديث مما سمعه أبو هريرة وتلقاه من أين؟ وتلقاه من كعب الأحبار، فإنهما لاحظ كيف يعني لحد ما يبرر أو يفسر أو ينقل الواقع أو ما يحصل أو ما حصل في الواقع. لاحظ كيف أن الروايات علينا أن نتعلم كيف نحاكي الرواية، كيف نأتي بالرواية ونطبق الرواية على الواقع، ومن الرواية نعرف حال الرواة، حال المجلس، حال الحضور، نعرف من الرواية التوجه العام، نعرف من الرواية السيرة المتشرعة، نعرف من الرواية موقف الخلفاء الراشدين، موقف الخلفاء المتصدين قهرا وبالقوة ما بعد الخلافة الراشدة، نعرف مواقف العلماء في تلك الفترة، نعرف بعض الظروف وبعض الحيثيات التي حصلت وحدثت وذكرت فيها الرواية أو نقلت فيها الرواية. إذن لا نتعامل مع الرواية بالجمود فقط، مع الكلمات والمعاني التي تطرح في متن الرواية ونتعامل معها فقط من ناحية المعنى. علينا أن نعرف ما يلازم هذا المعنى، كيف ذكر هذا المعنى، ومتى ذكر هذا المعنى، ومن الذي حضر، ومن الذي كان حاضرا في وقت صدور هذه الرواية وذكر هذا المعنى. هل يتوافق مع السلطان أو لا يتوافق مع السلطان؟ هل يتوافق مع الرئيس السائد أو لا يتوافق مع الرئيس السائد؟ هل يتوافق مع رأي وزارة أوقاف السلطان، الوقف الشيعي أو السني عند السلطان، مع السياسي المتصدي، مع المافيا التي تتوغل وتتسلط وتحرك الوضع العام في الدولة وفي الحكومة وفي المملكة وفي الولاية؟ هل يوجد ميليشيات؟ هل يوجد جهة تكفيرية شيعية أو جهة تكفيرية سنية؟ جهة تكفيرية شيعية تنتسب إلى الشيعة تدعي التشيع، أو جهة تكفيرية سنية تدعي التسنن تنتسب نفسها إلى التسنن؟ هل يوجد في ذلك الوقت عندما ذكرت هذه الرواية؟ هذه محاكاة للرواية ومعرفة ملازمات الرواية وتطبيق الرواية على الواقع وكشف بعض الحقائق، بعض الوقائع من الرواية. إذن نقول قال البخاري، كلام لابن كثير، يقول قال البخاري في التاريخ وقال بعضهم عن كعب الأحبار وهو أصح، ويقول يعني أن هذا الحديث ما سمعه أبو هريرة وتلقاه من كعب الأحبار، فإنهما يفسر هذا الأمر، يقول فإنهما كانا يصطحبان ويتجالسان، يتصاحبان يعني يمشيان سوية ويتجالسان، يصطحبان هذا صاحب هذا، فإنهما كانا يصطحبان ويتجالسان للحديث، فإنهما كانا يصطحبان ويتجالسان للحديث، يعني هذه الصفة التي تذكر الآن حتى يحكى بتلك القضية، ذكر هذا الكلام لتبرير أن هذه الرواية عن كعب الأحبار. واضح المسألة. وشيء آخر أيضا من هنا أيضا نفهم من هذا المعنى، نفهم بأن العلاقة بين أبي هريرة وكعب علاقة خاصة، كانا يتميزان بالاصطحاب، كان يتميزان بالتجالس ما بينهما. فمن هنا يأتي الخلط بين قول كعب وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح المسألة؟ يعني أبو هريرة كان ينقل عن كعب وكان ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يحصل عند الناس يحصل خلط من نقل أبي هريرة، هل هذا عن النبي أو هذا عن كعب؟ هذا لشدة التلازم والعلاقة بين كعب وأبي هريرة. إذن يعني أن يقول يعني أن هذا الحديث مما سمعه أبو هريرة وتلقاه من كعب الأحبار، فإنهما كان يصطحبان ويتجالسان للحديث، يصطحبان يتجالسان، هذا يحدثه عن صحفه وهذا يحدثه عما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فهذا يحدثه عن صحفه، عن كتب اليهود، عن كتب بني إسرائيل، عن الإسرائيليات، وهذا يحدثه بما يصدقه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان هذا الحديث مما تلقاه أبو هريرة عن كعب عن صحفه. التفت جيدا، يعني فقط أريد أن أشير إلى هذا الأمر. نحن الآن قلنا عندنا النقاش هو نقاش علمي، واضح المسألة، النقاش علمي. التفت جيدا، الآن يقول حصل خلط عند الناس، أو سيقول بأنه هذا الحديث هو تلقاه أبو هريرة عن كعب وليس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد هذا ماذا يبرر؟ يبرر بأنه ابن كثير يبرر بأن هذه القضية توهم بعض الرواة فرووا هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح المسألة. الآن طبعا هذا التبرير هل هو مقبول أو غير مقبول؟ التفت جيدا، فقط هذه أيضا من القواعد والضوابط العلمية في الحديث وفي فهم الرواية وفي توجيه الرواية وفي تأويل الرواية. الآن إما نقول بعصمة الشخص أو بعدم عصمته، بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم، بعصمة الأنبياء أو بعدم عصمتهم، بعصمة الأئمة أو بعدم عصمتهم، بعصمة الصحابة أو بعدم عصمة الصحابة. واضح المسألة. بتمامية القرآن أو بعدم تمامية القرآن. الآن نقول القرآن صح، القرآن تام، القرآن محفوظ، القرآن كما أنزل. الآن أي آية قد فسرت بتفسير خاص وتبين في الواقع أنها تخالف التفسير الذي فسرت به، يخالف الواقع، فأين الخلل إذن؟ الخلل هل في الآية نغير الآية؟ لا، هذا القرآن تام، لا خطأ فيه، لا نقص فيه، لا زيادة فيه. إذن أين الخلل؟ الخلل في التفسير. إذن نغير التفسير، نؤول التفسير، لا نأخذ هذا الاحتمال في التفسير، نأخذ الاحتمال الآخر المطابق للواقع. واضح المسألة. إذن الخلل ليس في النص، وإنما في تأويل النص، في تفسير النص، في من فسر النص. واضح المسألة. هذا الكلام أيضا ينقل إلى كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا فسر حسب الظاهر الفلاني أو حسب الاحتمال الفلاني وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا كان مخالفا لمعنى آخر، لتفسير آخر، لضرورة من الضرورات والضروريات والبديهيات العقلية، فهنا نضطر إلى أن نفسر ونؤول هذا المعنى وفق الاحتمال الآخر حتى لو كان ضعيفا. لاحظ، حتى لو كان الاحتمال ضعيفا، التفسير الآخر حتى لو كان ضمن يعني يخالف الظاهر، فنقول بأن المراد ذاك. لماذا؟ التفت جيدا، لأننا نسلم بأن هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونسلم لهذا حسب الفرض بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو معصوم لا ينطق عن الهوى. إذن لا يمكن أن يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف الواقع وانتهى الأمر. إذن التفسير والتأويل يكون خلاف ما فهمنا. الآن ننتقل إلى نحن عندنا إلى قول الإمام سلام الله عليه، نحن نقول بعصمة الأئمة سلام الله عليهم، فما يرد من معنى مخالف نوجه هذا المعنى، نأخذ الاحتمال الآخر من المعنى. طبعا كل شيء حسب إدراكات العقلية الإنسان. الآن نأتي إلى الصحابة، هذه قضية مهمة. هذا المحاك، هل نقول بعصمة الصحابة؟ التفت جيدا، يوجد عنوان عدالة الصحابة، عنوان هيبة الصحابة، عنوان كرامة الصحابة، هذا شيء، لكن عندما نريد أن نتحدث عن رواية، عن حديث، عن معتقد، عن عقيدة، هذا شيء آخر. هنا نقاش، عندما نناقش النقاش العلمي ليس له علاقة النقاش العلمي والاعتراض العلمي والإشكال العلمي والتخطئ العلمي والتوجيه العلمي والتحليل العلمي والاعتراض العلمي، لا علاقة له بكرامة الصحابي أو بكرامة الصحابة، بهيبة الصحابي أو بهيبة الصحابة، بعدالة الصحابي أو بعدالة الصحابة، لا علاقة لهذا بذاك، لا يوجد علاقة بين الأمرين. هذه النقطة، هذا المعنى، هذا المفهوم، هذه الروحية المفروض تكون سائدة عند جميع المسلمين. نناقش النقاش العلمي أنا وأنت، أصحح ما أقول وأخطئ ما تقول، تصحح ما تقول، تخطئ ما أقول، ينتهي النقاش، تنتهي المناظرة، بعد هذا نكون على ما نحن عليه من المودة والرحمة والأخوة، وهذا النقاش العلمي يكون حجة علي أو عليك أو على من يسمع ويطلع. فهنا التفت جيدا، وهنا بيت القصيد. الآن نقول لما وجدنا بأن هذه الرواية تخالف المسلمات، تخالف الضرورات، تخالف القرآن، تخالف السنة، الآن نقول هل يعقل أنها صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو حديث صحيح في مسلم ويخالف، ماذا نفعل؟ عندنا طريقان. الطريق الأول، إما نحاول أن نؤول المعنى، نقول يريد كذا وكذا، يعني بعد أن ثبت أن هذا الحديث صحيح وأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا ينطق عن الهوى، إذن علينا أن نؤول المعنى، نثبت صحة الحديث، نثبت صدور الحديث عن النبي، نثبت صحة الرواية، نثبت صدور الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنفسر علينا أن نؤول المعنى المراد كما فعل البعض، ثبت صحة الحديث وحاول التأويل، لكنه لم يفلح بهذا. غير هؤلاء كالبخاري كابن كثير، ماذا فعلوا؟ حاولوا توجيه الحديث، حاولوا تبرير الحديث، لكن لم يجدوا أي تأويل للحديث، كل التأويلات غير تامة، كل التأويلات مردودة. ماذا فعلوا؟ أتوا بهذه القضية، أنه هذا هل يعقل أن يصدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو معصوم، هو لا ينطق عن الهوى، يعقل أو لا يعقل؟ نقول لا يعقل. اتفق جيدا. إذن هذا الكلام مخالف للقرآن، مخالف للسنة المتواترة، إذن لا يعقل أن يصدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ما هو الحال؟ ننتقل إلى ما بعد النبي سلام الله عليه. إذن نحن لاحظ، مع العصمة لا نحتمل الخطأ، إذن ننفي الخطأ عن النبي، إذن ننفي صدور هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انتهى الأمر. الآن ننتقل إلى ما بعد النبي صلى الله عليه وآله، من عندنا؟ عندنا أبو هريرة. إذن هل يحتمل فيه الخطأ أو لا يحتمل؟ يحتمل فيه الخطأ أو لا يحتمل؟ يحتمل فيه الوهم أو لا يحتمل؟ يحتمل عنده الاشتباه أو لا يحتمل؟ محتمل أو غير محتمل؟ محتمل، عنده أحاديث، يحفظ الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمع كثير من الروايات عن كعب، يحصل عنده خلط أو لا يحصل؟ محتمل أن يحصل عنده الخلط أو لا يحتمل؟ إذن نقول يحتمل. واضح المسألة؟ التفت جيدا. الآن مع النقاش العلمي، الآن لو توهم وثبت بأن أبا هريرة توهم في هذا المقام، اشتبه في هذا المقام، أخطأ في هذا المقام، غفل في هذا المقام، هل يوجد إشكال؟ التفت جيدا، لا يوجد عصمة. فهذه الهفوات، هذه الأخطاء هنا أو هناك، لا تؤثر على كرامة الشخص، ولا على منزلة الشخص، ولا على صحبة الشخص، ولا على هيبة الشخص، لأنه غير معصوم، ممكن أن يصدر منه الخطأ، وإلا لنقل بعصمته وانتهى الأمر. لاحظ هذا النقاش العلمي، هذه المرونة في التفكير، هذه الروح الإسلامية والعلمية والمهنية في النقاشات العلمية. فنأمل أن ينتقل وتنتقل هذه النفسية والروحية إلى كل الناس، إلى كل المسلمين، إلى كل الأعزاء. إذن يدخل في دائرة الاشتباه والخطأ وما يرجع إلى هذا؟ طبعا يدخل. التفت جيدا. الآن ماذا سنجد خلال البحث؟ سنجد بأنهم مباشرة، هذه يعني بسبب السياسة، بسبب الجانب الطائفي والتمذهب الذي أثر على الناس، هذه الطائفية القاتلة العنصرية الشيطانية الصهيونية التي يقودها الشيطان المذهب، هي التي تؤثر على تفكير تفكير هذا وتفكير ذاك، على تأويل هذا وتأويل ذاك، على تشخيص هذا وتشخيص ذاك، على تقييم هذا وتقييم ذاك. فهنا ماذا سنجد؟ سنجد بأنهم قد خرجوا أبا هريرة من دائرة الشبهات وانتهى الأمر. يعني دائرة الشبهة تشمل الرواة ما بعد أبي هريرة، أما أبو هريرة فغير مشمول بهذه الدائرة، وهذا ليس بعلمي، هذا غير صحيح. نحن نريد أن نثبت عليه شيئا الآن، لكن نقول هو ضمن المحتملات التي تدخل في دائرة الاشتباه والتوهم والغفلة ما دام غير معصوم. إذن نكمل. يقول فإنهما كانا يصطحبان، يقول يعني أن هذا الحديث مما سمعه أبو هريرة، يعني يفسر ما قاله البخاري. ابن كثير يقول يعني أن هذا الحديث مما سمعه أبو هريرة وتلقاه من كعب الأحبار، فإنهما كانا يصطحبان وتجالسان للحديث، فهذا يحدثه عن صحفه، وهذا يحدثه بما يصدقه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان هذا الحديث مما تلقاه أبو هريرة عن كعب عن صحفه. إذن من أين؟ عن صحف كعب، وهي صحف كعب ما هي؟ الإسرائيليات. يقول فكان هذا الحديث مما تلقاه أبو هريرة عن كعب عن صحفه، فوهم بعض الرواة. التفت جيدا، من الذي يقول؟ ابن كثير. يقول فوهم بعض الرواة فجعله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذا الكلام عام، بعض الرواة يعني الآن أبو هريرة أيضا راوي يدخل ضمن دائرة الشبهات هنا والاشتباه والوهم. يقول وأكد، التفت جيدا هنا، إذن يوجد وهم، وهم بعض الرواة فجعل مرفوعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. التفت جيدا، يقول هذا جعله مرفوعا إلى النبي، أي نسبه إلى النبي، نسب الحديث، نسب الرواية إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رفعها إلى النبي، هي ليست مرفوع على النبي مقطوعة، وإنما هو رفع على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهم بعض الرواة فجعله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن عنوان الوهم عنوان خفيف، يعني كل إنسان يمر بتوهم وبوهم. يقول بعد هذا، يقول وأكد رفعه بقوله، هذا الذي وهم أكد هذا الرفع بأي شيء؟ بقوله، يعني حتى يعني أكد الرفع، قال أخذ رسول، أضاف هذه العبارة، أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي. يقول إذن، يقول ابن كثير، يقول فوهم بعض الرواة فجعله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأكد رفعه بقوله أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي. بعد هذا يقول ماذا؟ يقول يوجد وهم بأنه رفع على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد هذا أكد هذا الرفع بإضافة هذه العبارة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. بعد هذا يقول ابن كثير ثم في متنه غرابة شديدة، فمن ذلك، ما هي الغرابة في الحديث؟ يقول فمن ذلك، يذكر أولا وثانيا، يقول فمن ذلك هذه الغرابة في الحديث، يقول ثم في متنه غرابة شديدة. لذلك لاحظ، بسبب هذه الغرابة الشديدة التجأوا إلى التأويل، إلى تضعيف الحديث، إلى عدم رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى توهيم بعض الرواة. يقول فمن ذلك أنه أولا أنه ليس فيه ذكر خلق السماوات، هذا قلنا من الإشكالات. ثانيا وفيه ذكر خلق الأرض وما فيها في 7 أيام، وهذا خلاف القرآن، لأن الأرض خلقت في 4 أيام ثم خلقت السماوات في 2 يوم. من الذي يقول هذا؟ ابن كثير، ليس نحن من يقول. إذن البخاري اعترض، وابن كثير اعترض وسجل الاعتراض، ذكر اعتراض البخاري، ابن كثير ذكره، وقال أيضا البعض أيضا اعترض، وقطعوا الحديث، قالوا ليس هذا الحديث، ليس الحديث مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، هو مقطوع، هو عن كعب الأحبار، قال مخالف لضرورات ومخالف للقرآن وللسنة ولضرورات القرآن والسنة، فقالوا إذن هذا الحديث غير تام، حديث ضعيف، حديث غير صحيح. هذا كلام ابن كثير، هذه النقطة الأولى. إذن ابن كثير ماذا فعل؟ ابن كثير ضعف، أبطل حديث مسلم، والبخاري أيضا أبطل حديث مسلم. إذن صحيح مسلم صحيح؟ ليس بصحيح. إذن فيه الضعيف أو ليس فيه الضعيف؟ فيه الضعيف. إذن هذا رد على من يقول كل ما في مسلم هو صحيح. تفت جيدا، نريد أن نصل إلى هذه النتيجة، هل كل ما في مسلم هو صحيح؟ هذا الكلام غير تام، بدليل أن ما في مسلم قد ضعفه البخاري، وقد ضعفه ابن كثير، وقد ضعفه غير البخاري. الآن على هذا الكلام ابن كثير عندي تعليقات. تعليق أول، الآن الكلام ضمن النقطة الأولى، قلنا ابن كثير يضعف رواية مسلم أو يبطل حديث مسلم. تعليق أول، ابن كثير يشير وبوضوح، ماذا أشار إلى الغرابة الشديدة في مخالفة الرواية. لاحظ ابن كثير يشير بوضوح إلى الغرابة الشديدة في مخالفة الرواية للمسلمات والضرورات القرآنية والنبوية والمجتمعية الإسلامية. يعني هذا ضرورات ومسلمات المجتمع الإسلامي، ضرورات مسلمات السنة، ضرورات ومسلمات القرآن، وهذا ما يشير إليه من ابن كثير. ماذا قال؟ قال ثم في متنه غرابة شديدة، فمن ذلك أنه ليس فيه ذكر خلق السماوات، وفيه ذكر خلق الأرض وما فيها في سبعة أيام، وهذا خلاف القرآن، لأن الأرض خلقت في أربعة أيام ثم خلقت السماوات في يومين. هذا التعليق الأول. التعليق الثاني، قال ابن كثير، لاحظ أنا أتيت بهذا الكلام أقول عبارة عن تعليق حتى لا يعترض، يقال كيف تعليق؟ التعليق هذا أتيت بكلام ابن كثير بمعنى أتى به ابن كثير لتسجيل هذا التعليق على رواية مسلم أو على ما رواه مسلم أو على حديث مسلم. التعليق الثاني، قال ابن كثير فوهم بعض الرواة فجعله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأكد رفعه بقوله أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده. أقول هنا خطوات في هذا التعليق، عندي خطوات سأذكر، سأناقش كلام ابن كثير. لاحظ، أقول هنا خطوات أليف وباء وجيم. أليف، أقول سبحان الله، ما هذا الكلام العجيب الغريب، وما هذا الدفاع السقيم. لماذا هذا الدفاع السقيم؟ وما هذا الدفاع السقيم؟ فإنه أراد أن يدفع الشبهة والتهمة والخلط والاشتباه عن من؟ عن أبي هريرة. فانتقل إلى أين؟ فإذا به يطعن بأحد الرواة الثقات فيتهمه بالتدليس الفاحش. لاحظ لماذا نحن قلنا هذا الأمر في هذا المقام في هذه الخطوة. لماذا قلنا الآن قلنا ابن كثير خرج أبو هريرة بهذا الكلام؟ لأن هذا الكلام يتهم أحد الرواة بالتدليس الفاحش، فهل يعقل أنه يشمل هذا الكلام وهذا التدليس الفاحش يشمل ويضع في الدائرة وفي الشبهة يضع معهم أبا هريرة؟ يستحيل أن يقصد هذا ابن كثير. أقول سبحان الله، ما هذا الكلام العجيب الغريب، وما هذا الدفاع السقيم، فإنه أراد أن يدفع الشبهة والتهمة والخلط والاشتباه المحتمل. لاحظ نحن لا نريد أن نثبت شيئا هنا، لكن نريد أن نبين ما هو الطريق العلمي للنقاش. نقول فإنه أراد أن يدفع الشبهة والتهمة والخلط والاشتباه المحتمل عن أبي هريرة، فإذا به يطعن بأحد الرواة الثقات فيتهمه بالتدليس الفاحش. الآن تسأل ما هو التدليس الفاحش؟ يقول وهم. سيأتي الكلام. أقول الخطوة الثانية باء، فبالرغم من أنه قال في أول كلامه لفظا مخففا فنسب إليه الوهم، عندما قال فوهم فنسب إليه الوهم فقال فوهم، نأتي إلى الخطوة الثالثة جيم، لكن سبحان الله سرعان ما اتهم الراوي. لاحظ لو سلمنا بأن عنوان الوهم هو تخفيف، نقول لكن سبحان الله سرعان ما اتهم الراوي بالتدليس وعدم الوثاقة مع الإصرار على الفعل وأكد. ما كيف هذا نقول اتهم الراوي بالتدليس وعدم الوثاقة مع الإصرار على الفعل؟ يعني اتهم الراوي، هذا ابن كثير اتهم الراوي غير أبو هريرة، غير أبي هريرة، اتهم الراوي أحد الرواة يعني في السلسلة بالتدليس وعدم الوثاقة مع الإصرار، أيضا اتهمه عدم الوثاقة مع الإصرار على الفعل، أي مع الإصرار على التدليس. لكن سبحان الله سبحان ما اتهم الراوي أي أحد الرواة بالتدليس وعدم الوثاقة مع الإصرار على ذلك، كيف اتهم هذا؟ بقوله وأكد رفعه بقوله. إذا نقول جيم الخطوة الثالثة، لكن سبحان الله سبحانه اتهم الراوي بالتدليس وعدم الوثاقة مع الإصرار على ذلك، كما في هذه العبارة التي أتى بها ابن كثير قال وأكد رفعه بقوله. إذا إما اتهمه بالتدليس وعدم الوثاقة، إذا إما قلنا اتهمه بالتدليس وعدم الوثاقة، اتهمه بعدم الوثاقة والتدليس والإصرار على التدليس بأي شيء بقوله كما في وأكد رفعه بقوله، إما اتهمه بالتدليس والإصرار عليه أو اتهمه بأي شيء، أو أنه اتهمه بالخلط وعدم الضبط بل وعدم الوعي وعدم الشعور بما يكتب وأي شيء يكتب. لاحظ، إما اتهمه أنه مصر على المعصية، مصر على التدليس، مصر على الكذب، مصر على الافتراء، أو هو بلا وعي. هذه الخطوة الثالثة جيم. قلنا لكن سبحان الله سبحانه اتهم الراوي بعدم الوثاقة، يعني سبحانه اتهم الراوي إما بعدم الوثاقة والتدليس مع الإصرار على ذلك كما في قوله وأكد رفعه بقوله، أو أنه اتهمه بالخلط وعدم الضبط بل وعدم الوعي وعدم الشعور بما يكتب وأي شيء يكتب. هذه الخطوة الثالثة. دال، فإنه أي الراوي إما عن وعي وإصرار. كيف هذا؟ نريد أن نفسر ما ذكرناه في جيم. نقول الراوي أضاف هذه العبارة، ما هي العبارة التي أضافها الراوي؟ أضاف عبارة أخذ بيدي. ابن كثير ماذا يقول؟ يقول هذا الراوي الذي توهم، الذي وهمه ماذا فعل؟ رفع الحديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، نسبه إلى النبي، رواه عن النبي، جعله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى يثبت هذا عن النبي ويثبت هذا الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أتى؟ أضاف هذه العبارة. الآن أنا أسأل، أقول هل يوجد إنسان بوعيه وبكامل الوعي وبالتفاته وبوثاقته يضيف هذه العبارة وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بدون أن يعلم، بدون أن يدري؟ لا يوجد، إلا إذا تلبسه الشيطان، فهو إذن لا يعلم لأن الشيطان قد تلبسه، أو يكون مصرا على المعصية وعلى الافتراء وعلى النفاق وعلى الكذب وعلى التدليس. لاحظ، من يأتي بهذه العبارة كي يوهم القارئ، كي يوهم المتلقي بأن يصدق بأن هذا الحديث قد روي عن النبي وقد صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى بهذه العبارة فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. الذي يضيف هذا هذه إضافة هي تدليس واضح، تدليس فاحش، تدليس خبيث، أو نقول هو هذا الراوي بلا وعي. ومن يكون بلا وعي طبعا لا يفكر هذا التفكير، يعني من كان بلا وعي هل يفكر بأنه يضيف هذه العبارة حتى يهم المتلقي؟ إذن هذا درجة اللاوعي عنده إلى الدرجة التي تلبسه الشيطان، فنظر الشيطان، صار نظره وصارت عينه عين الشيطان، ونظر الشيطان بعينه، وفكر الشيطان بعقله، وكتب الشيطان بيده، فضاف أو أضاف هذه العبارة. لا يوجد. إما إذن إما هو مدلس فاحش، وإما هو فاقد الوعي عندما كتب هذه. إذن نقول هذا هو نريد أن نفسر الجيم. إذن في دال نقول فإنه الراوي إما عن وعي وإصرار دلس وأضاف للرواية كلمات من أجل أن يتماشى مع ما توهمه، أو أنه من حيث لا يعلم ولا يعقل ما يقول وما يكتب فأضاف كلمات غيرت من المعنى وقلبت أصل الرواية ورفعها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونسبها إليه عليه وعلى آله الصلاة والسلام، والرواية من الإسرائيليات الباطلة، رواية من الإسرائيليات نسبها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ها، فما أفحش وأقبح هذا الفعل الذي نقل الرواية والمعنى من الإسرائيليات الباطلة إلى حديث نبوي شريف صحيح. واو، هذه الخطوة واو. فإذا كان الإنسان من غير وعي قد صدر منه هذا الفعل، فبالتأكيد يكون الشيطان قد تلبس بهذا الراوي وفعل وأجرى وحقق ما يريد بيد الراوي وبلسان الراوي وفكر الراوي، فتسلط عليه فصار الراوي يد الشيطان وعينه ولسانه وفكره وقلبه. لاحظ مع الأخذ بنظر الاعتبار الرواية سابقا ليست كالرواية الآن. التفت جيدا، ما هو الفرق؟ يعني الآن ممكن أنا أكتب شيئا وأصدر هذا الشيء، أطبع شيئا وأصدر هذا الشيء إلى الخارج، لكن هناك كان الراوي عادة يعطي الدرس، يلقي الرواية على الآخرين. لذلك قلنا ليس فقط نقول اليد، وإنما قلنا حتى اللسان. فالشيطان أيضا قلنا حقق ما يريد بيد الراوي وبلسان الراوي وفكر الراوي. هذه الخطوة واو زاي نقول. وهنا السؤال الوارد على فكر كل إنسان، كم الآن نقول إذن يوجد وهم، جيدا يوجد وهم نقل رواية من الإسرائيليات إلى رواية صحيحة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما يسمى بجرد قلم وانتهى الأمر. رواية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتبين أنها من الإسرائيليات، ومن الذي نقلها لا نعلم. يعني هذه الرواية عندما خالفت المخالفة الفاحشة للقرآن وللسنة وللضرورات والمسلمات، هنا بدأ التأويل والكلام وقالوا هذه رواية عن الإسرائيليات ومن الإسرائيليات. أما إذا كانت رواية ليست بهذا الفحش من الخلاف ومن التناقض ومن الاضطراب، هل سنطرح هذه الرواية؟ هل سنضعف هذه الرواية؟ أم نأخذ بها كما أخذ بها البعض ويفعل بها ما يفعل ويوجه بها حسب ما يشتهي؟ إذن زاي نقول، وهنا السؤال الوارد على فكر كل إنسان، كم من الروايات مرت على مثل هؤلاء الرواة المدلسين؟ إما مدلس قلنا، وإما قد ركبه الشيطان وتسلط عليه الشيطان. إذن وهنا السؤال الوارد على فكر كل إنسان، كم من الروايات مرت على مثل هؤلاء الرواة المدلسين أو الذين صاروا أدوات وشيطان، صاروا أدوات وشياط ومطايا مطيعة للشيطان لا إرادة لهم إلا إرادة الشيطان. حاء الخطوة حاء نقول، إذا كان الحال والمصاب مع الرواية الصحيحة والرواة الثقات ومع أبي هريرة ومسلم وصحيحه وصحيح مسلم، فكيف يكون الحال مع غيرهم من الرواة والروايات وباقي كتب الروايات؟ يا الخطوة يا، ومن الواضح أنه لا يعقل الوهم مع وجود عبارة، يعني الآن نقول هذا الوهم، يعني الوهم بمعنى التخفيف، نقول وهم أو توهم فأضاف هذه، هل يعقل الوهم مع وجود عبارة أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي؟ لا يعقل الوهم، ولا يعقل الوهم مع قول ابن كثير وأكد رفعه، إذن عن إصرار أتى بهذه. إذن من الواضح أنه لا يعقل الوهم مع وجود عبارة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، يعني إذا وهم في أول الأمر لكنه عندما أكد هذا الوهم فهو انتقل من الوهم إلى عدم الوهم، إلى الالتفات، إلى الإصرار، إلى التدليس والإصرار على التدليس. إذن هذه الخطوة نقول من الواضح أنه لا يعقل الوهم مع وجود عبارة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، لأن الوهم لا يستقيم مع الذكر مثل هذه العبارة وزيادتها في الحديث، فلا يعقل أن يزيد الراوي العاقل الثقة هذه العبارة بدون قصد وعن عدم شعور أو عدم التفات وعدم إدراك، بل ابن كثير نفسه لا يصدق بها، بل ابن كثير نفسه لا يصدق بها ولا يعقلها، بل ابن كثير نفسه لا يصدق بها ولا يعقلها، فهو بنفسه يؤكد أن الراوي المدلس فعل ما فعله عن وعي وإدراك وإصرار وتأكيد، حيث قال وأكد رفعه بقوله، يعني أكد رفع الرواية للنبي حتى يهم المقابل، وأكد رفعه بقوله أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. الخطوة كاف، أقول أوقع ابن كثير نفسه في مقام الطعن بهذا الراوي، وهو قلنا أحد المحتملات من الرواة، حيث لا يوجد طريق لابن كثير للدفاع عن أبي هريرة كما بينا، لأن الرواية عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي سجل على الراوي لا يعقل أن يسجل، لا يعقل أن يصدر من ابن كثير وأن يسجله على أبي هريرة. نقول أوقع ابن كثير نفسه في مقام الطعن بهذا الراوي، حيث لا يوجد طريق لابن كثير للدفاع عن أبي هريرة وعن مسلم وعن صحيح مسلم وكل من صحح الحديث، إلا أن يتهم أحد الرواة بالتدليس. لاحظ، مسلم روى الرواية وقال بصحتها وأتى بها في صحيحه، ومن صحح لمسلم أيضا سلم بالرواية، فللدفاع عن هؤلاء كلهم للدفاع عن هؤلاء كلهم وعن أبي هريرة اتهم أحد الرواة، وكل إلا أن ما ليس عنده طريق إلا يتهم أحد الرواة بالتدليس والإصرار عليه بإضافة معنى يخدع ويغرر به المتلقي والسامع، يغرر به المتلقي والسامع والقارئ، فأضاف أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي كي يجعله يصدق، كي يجعله يصدق بالحديث وبما جاء به. الخطوة لام، نقول الكلام هنا ينحصر به، إما يكون أبو هريرة، الآن نحن ننتقل من الأجواء التي والأطر الذي وضعها ابن كثير إلى الأطر الصحيحة والمسلمة يعني لنقل العلمية المهنية الحقيقية، أن أبا هريرة يدخل ضمن دائرة الوهم والاشتباه. نقول إما يكون أبو هريرة، إذن لام نقول الكلام ينحصر هنا ب، إما يكون أبو هريرة قد دلس الحديث وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن أحد رواة الحديث شيوخ مسلم المذكورين في سلسلة الحديث غير ثقات، فالشبهة محصورة بخمسة، خمسة مشايخ لمسلم ومعهم أبو هريرة، كم صار العدد؟ صار العدد ستة. إذن فالشبهة من الشبهات المحصورة بكم؟ بخمسة مشايخ لمسلم وأبي هريرة، وإذن الشبهة محصورة بخمسة مشايخ لمسلم وأبي هريرة السادس، نتيقن أن إذن بخمسة وأبي هريرة وهو السادس. إذن فالشبهة محصورة بخمسة مشايخ لمسلم وبأبي هريرة وهو السادس، إذن نتيقن أن أحدهم ليس بثقة بل هو مدلس من الطبقة الأولى، أو قلنا تسلط عليه إبليس. وما دامت الشبهة محصورة فتسقط عدالة ووثاقة الجميع، لا نسقط يعني لا نقصد به أنه تسقط كما هو الانصراف الأولي. فما دامت الشبهة محصورة فنشك حتى لا يعترض علينا، فنشك بعدالة ووثاقة الجميع. هذا الكلام في الشبهات المحصورة، أي ماذا نقصد؟ أي لا يعتمد على ما يرونه، أو لا نعتمد على ما يرونه بل نحتاط من جانبهم، أي لا نعتمد على ما يرونه بل نحتاط من جانبهم، فنحتاج إعادة النظر بكل الروايات التي وصلت عن طريقهم، يعني كل رواية وصلت عن طريقهم وجدنا فيها بعض الاعتراضات، بعض المخالفات، بعض النقوض، فنقول بأن هذه الرواية تدخل ضمن دائرة الشبهة، فاحتمال أيضا حصل بعض التدليس، أو حصل فيها التدليس، أو حصل فيها الوهم، أو حصل فيها تلبيس أو تدخل للشيطان، فإذا هذه لا تصلح لي الاعتراض أو لي التقديم على رواية أخرى تعارض هذه الرواية، على رواية على معنى آخر يعارض هذا المعنى، على معنى ظاهر في القرآن يعارض هذا المعنى، على معنى ظاهر في السنة يعارض هذا المعنى. إذن نرفض هذه الرواية لأنها وقعت ضمن دائرة الشبهات. إذن علينا أن نعيد، لا نعتمد على ما يروى بل نحتاط من جانبهم، فنحتاج إعادة النظر بكل الروايات التي وصلت عن طريقهم. الخطوة ميم، ما هم المشايخ؟ من هم المشايخ؟ نقول انحصرت في خمسة ومع أبي هريرة. المشايخ هم، لاحظ الرواية، الخط الأول للرواية، الطريق الأول ماذا قال؟ قال حجاج بن محمد، هذا أولا، حجاج بن محمد ابن جريح أو جريح، ثالثا إسماعيل بن أمية، رابعا أيوب بن خالد، خامسا عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة. إذن كم عندي؟ حجاج أولا، ابن جريح ثانيا، إسماعيل بن ثالثا، أيوب رابعا، عبد الله خامسا، وأبو هريرة السادس. هذا الخط الأول، الطريق الأول. إذن ميم المشايخ هم حجاج، ابن جريح، إسماعيل، أيوب، عبد الله، أبو هريرة. هذا ميم. الخطة نون، نقول أمن حصار الشبهة. إذن لماذا الآن ذكرنا الأسماء من الحجاج فصاعدا؟ قلنا انحصرت بهؤلاء. نقول أمن حصار الشبهة من الحجاج، يعني بعض المتلقين الآن هذا الكلام ربما ليس في فائدة، ليس في فائدة لهم، لكن على نحو الإجمال حتى تعرف هذا الأمر. أما يعني الطلبة ومن عنده رغبة في البحث في قضايا الرواة والرجال وما يرجع إلى هذا، فلا بأس بأن يفهم هذا بتفصيله بالدقة المطروحة ضمن مستوى البحث. نقول كيف حصرنا هذا بحجاج عن ما بعد الحجاج، حجاج وما بعد الحجاج؟ نقول أما انحصار الشبهة من الحجاج فصاعدا، لأن الطريق إلى الحجاج قد تعدد، لأنه أكثر من راوي روى عن الحجاج. هذه عندنا قيم احتمالية، تراكم احتمالي فتزداد، فما قبل الحجاج ليس عندنا فيه إشكال، لأنه عدة طرق، عدة رواة روى عن الحجاج، عن الحجاج، فيستبعد أن يحصل الوهم عند جميع هؤلاء. واضح المسألة؟ هذه ضمن نظرية الاحتمالات. إذن من حجاج فصاعدا، قبل الحجاج لا. إذن في الخطوة نون نقول أما انحصار الشبهة من الحجاج فصاعدا، فلأن الطريق إلى الحجاج تعدد. كيف تعدد؟ نقول الطريق الأول والثاني ماذا قال؟ قال سريج بن يونس وهارون بن عبد الله، يعني سريج رواه وهارون أيضا رواه. لاحظ ماذا قال؟ قال سريج بن يونس، سريج أو سريج بن يونس وهارون بن عبد الله. لاحظ سريج أو سريج وهارون، قال حدثنا حجاج. إذن عندي طريق أول طريق سريج، وطريق الثاني طريق هارون. هذا طريق أول طريق ثاني، وعندي وطريق ثالث ورابع وخامس وسادس وأكثر من سادس. أين؟ في الخط الثاني، في الطريق الثاني. ماذا قال؟ قال الحسين بن عيسى، وهذا حسب المصدر عندي، الحسين بن عيسى وسهل بن عمار وإبراهيم ابن بنت حفص وغيرهم. لاحظ كم طريق؟ الحسين بن عيسى أول، وسهيل بن عمار ثاني، وإبراهيم بنت ابن بنت حفص ثالث، وغيرهم. طبعا عن نقول عن فغيرهم نجر هذه الألفاظ وغيرهم. إذن هذا طريق رابع، وهناك عندي طريق أول وثاني. إذن صار عندي ستة طرق. إذن ثالث ورابع وخامس ما هو؟ الحسين وسهل وإبراهيم وغيرهم عن حجاج بهذا الحديث. طبعا عندما يقول وغيرهم أكثر من شخص، نحن أخذنا القدر متيقن عبارة عن واحد، فصار عندي هنا أربعة وهناك، صار عندي هنا أربعة وهناك اثنان، فصار المجموع هي عبارة عن ستة طرق. إذن تعدد، إذن أخذنا قلنا لا يحتمل الاشتباه عند هؤلاء الجميع، فيبدأ الاشتباه ودائرة الاشتباه والوهم من الحجاج فصاعدا. الخطوة سين، والمتحصل على كل المحتملات أنه لا يعقل. ماذا إلى أي شيء نريد؟ إلى أين نريد أن نصل؟ نقول والمحصل، والمتحصل على سين، والمتحصل على كل المحتملات، والمتحصل على كل المحتملات أنه لا يعقل ولا يتم الكلام في قدسية صحيح مسلم رواية ومتنا. يعني لا يوجد قدسية لكتاب ما بعد القرآن، لا يوجد قدسية لا من ناحية، لا من ناحية الرواية ولا من ناحية المتن. إذن والمتحصل على كل محتملات أنه لا يعقل ولا يتم الكلام في قدسية صحيح مسلم رواية ومتنا، بل حاله حال باقي الصحح وكتب الحديث، يخضع للتدقيق والتحقيق في الرواة ومتون الروايات. الخطوة عين، وعليه لا يصح أبدا ولا يتم ما قاله البعض. الآن تقول من أين أتيت بهذا؟ تقول قدسية وقدسية حديث في هذه الخطوة، خطوة عين، سنأتي إليكم ببعض ونذكر لكم بعض ما ذكر بخصوص صحيح مسلم، بعض المغالين بمسلم وبصحيح مسلم. كما يوجد غلاة في هذه الطائفة يوجد غلاة في الطائفة الأخرى، ونوع الغلو ودرجة الغلو أيضا تختلف هنا وهنا. نقول عين وعليه لا يصح أبدا ولا يتم ما قاله البعض. أولا في أصول الفقه، أصول الفقه أبو إسحاق الإسفرائيني المتوفي في 418 هجري. إذن أصول الفقه أبو إسحاق الإسفرائيني 418 هجري يقول ماذا قال في أصول الفقه الإسفرائيني؟ يقول أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونها، صحيحة من ناحية وتامة من ناحية الرواية والرواة وسلسلة الرواة ومن ناحية المتن. والآن أثبتنا أن هذا كلام الإسفرائيني غير تام. لاحظ يقول أهل الصنعة مجمعون، لا يوجد إجماع. الآن ذكرنا ابن كثير، ذكرنا البخاري قال يوجد غير ابن كثير والبخاري، وأيضا سيأتي ذكر بعض العلماء وبعض المختصين وبعض أهل الصنعة والعديد من أهل الصنعة لا يسلمون بتمامية المتن ولا بتمامية الأصل. إذن هذا الكلام مردود. إذن المورد الأول يقول في أصول الفقه الإسفرائيني قال أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونها. هل هذا الإجماع تام؟ أهل الصنعة مجمعون؟ غير تام. إذن الإسفرائيني هل هو مشتبه؟ أو عن قصد أتى بهذا وذكر الإجماع؟ كم من الإجماعات باطلة؟ كم تسمع، كم تقرأ؟ أقرأ في الكتب، كل من يأتي، كل من هب ودب يقول الإجماع. لما ترجع يجد الإجماع فقط في فكره، في نفسه، في مخيلته، في عصبيته وتعصبه، في ابتعاده عن المهنية والنقاش العلمي. لا يوجد إجماع، وهنا لا يوجد إجماع. من أين أتيت بالإجماع؟ يقول أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها صحيحان مقطوعا بصحة أصولها ومتنها، أثبتنا بأنها غير صحيحة لا متنا ولا أصلا. المورد الثاني حجة الله، في كتاب حجة الله البالغة للدهلوي الجزء الأول 283 قال أما الصحيحان فقد، من الذي يقول؟ الدهلوي يقول أما الصحيحان في حجة الله البالغة للدهلوي، يقول أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون، هذا إجماع آخر، إجماع مزعوم. أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع، متصل مرفوع إلى من؟ مرفوع، مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل قليل هذه نحن في كلام رواية مسلم وهي غير مرفوعة، هي عن كعب الأحبار. إذن يقول فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما في، أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وإنهما متواتران إلى مصنفيهما، وأنه كل من يهون من أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين. كل من يهون من أمرهما، طبعا أنا الآن أيضا أتهم بأني أهون من أمرهما، والبخاري أيضا يتهم بهذه التهمة، وابن كثير أيضا يتهم بهذه التهمة، وغيرنا أيضا يتهم بهذه التهمة. بأي تهمة؟ بتهمة الدهلوي. ماذا يقول عنا؟ يقول نحن مبتدعون، نحن نتبع غير سبيل المؤمنين. لماذا؟ لأننا ضعفنا الحديث. طبعا أنا أدخلت نفسي هنا في المقام لأني نقلت من كلام من يضعف الحديث ومن يقطع الحديث، إذن لا بأس لكي أدخل معهم. إذن يقول وأنه كل من يهون من أمرها فهو مبتدع متبع مبتدع متبع غير متبع غير سبيل المؤمنين. هذه تهمة على البخاري وتهمة على ابن كثير. ونحن نقول أيضا لا بأس إذا كانت التهمة ضمن الحيز العلمي والنقاش العلمي والكلام العلمي أيضا لا ليس فيها إشكال. نحن أهم شيء عندنا لا تنتقل هذه النقاشات العلمية والمصطلحات العلمية والشبهات العلمية والتقييمات العلمية إلى الشارع وتنعكس إلى تناطح وتقاتل ودماء. هذا المورد الثاني. المورد الثالث مختصر علوم الحديث لابن كثير التعليقات في التعليقات في تعليقات هذا الكتاب أحمد شاكر في صفحة 35. ماذا يقول هذا أحمد شاكر في التعليق؟ ماذا يقول؟ يقول التعليق في صفحة 35 حسب المصدر عندي في كتاب مختصر علوم الحديث لابن كثير هذا المعلق يقول يقول الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين وممن اهتدى بهديهم وتبعهم على بصيرة من الأمر أن أحاديث الصحيحين صحيحة أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها صحيح يثبت بأن صحيح مسلم والبخاري كلها صحيحة أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها ليس في واحد منها مطعن أو ضعف ليس في واحد منهما مطعن أو ضعف. الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحدثين ومن اهتدى بهديهم وتبعهم على بصيرة من الأمر أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها ليس في واحد منهما مطعن أو ضعف. واضحة؟ ماذا يقول؟ التفت جيدا. يقول لاحظ صدر كلام هذا أحمد شاكر ينقض ذيله المقدم ينقض التالي. كيف؟ يقول الحق الذي لا مرية فيه إذن لا يوجد شك حق هذا ليس فيه أي شك عند من أهل العلم بالحديث من المحققين أن هذا ما ورد في الحديثين هو صحيح كل ما ورد في الصحيح الحديثين هو صحيح وليس فيها أي مطعن وليس فيها أي ضعف. واضح هذه واضح هذا الكلام أم ليس بواضح؟ واضح هذا الكلام. إذن الآن نحن نقول إذن من يقول بخلاف هذا هل هو من أهل العلم؟ هل هو من أهل العلم بالحديث من المحققين؟ من يقول بأنه يوجد مرية؟ من يقول يوجد خلل؟ من يقول يوجد ضعف؟ إذن هل هو من أهل العلم كما يقول هذا الكاتب أحمد شاكر؟ إذن هو ليس من أهل العلم. إذن يقول ماذا يقول؟ يقول الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين ومن اهتدى بهديهم وتبعهم على بصيرة من الأمر هذا عند أهل العلم بأن حديث صحيح مسلم والبخاري ليس في واحد منها مطعن أو ضعف. إذن الذي يقول فيها مطعن أو ضعف إذن هو ليس من أهل العلم. واضح المسألة؟ ليس من أهل العلم بالحديث من المحققين. هذا ينتهي ينتفي يخرج من عنوان أنه عالم بالحديث لا يخرج من عنوان أنه محقق. وقبل قليل من الذي طعن بحديث مسلم وضعف طعن حديث مسلم؟ من؟ البخاري. إذن البخاري ليس من أهل العلم بالحديث وليس من المحققين. إذا كان البخاري على كلام هذا الكاتب ليس من أهل العلم وليس من المحققين بعلم الحديث إذن لماذا تأخذ بصحيحه؟ إذن نطرح الصحيح. إذن لماذا نسميه بالصحيح؟ إذن لاحظ صدر هذا الكلام أصلا ينفي البخاري من الأساس. كل البخاري كل رواية البخاري تنتفي على هذا الكلام. لاحظ من يريد أن يسلك الطريق غير الصحيح الطريق غير الناضج الطريق غير العلمي يقع في هذه المتاهات يقع في هذه المطبات يقع في هذه المصائب. التفت أراد أن يدافع عن مسلم والبخاري وإذا به يصل بأنه يعني بدلا من أن يرضى بنقاش يرضى بتضعيف حديث أو أكثر من حديث من أحاديث مسلم والبخاري وإذا به يأخذ بصحيح مسلم ويرميه خارج عنوان الأحاديث أصلا لأنه على كلامه بحديث يأخذ بحديث البخاري ورميه خارجا، لأنه يعتبر أن من يطعن بحديث مسلم أو حديث من أحاديث البخاري فهو ليس من أهل العلم، ليس من أهل التحقيق، ليس من أهل العلم بالحديث، وليس من أهل التحقيق بالحديث. والبخاري طعن، إذن البخاري ليس من أهل العلم بالحديث وليس من المحققين بعلم الحديث، إذن لماذا يكتب الحديث؟ إذن هو قد دخل عنوة على المحدثين وعلى الرواة وعلى المحققين ليخرج، هذا بناء على كلام هذا الكاتب. التفت جيدا. إذن هذا المورد الثالث، لاحظ. إذن ماذا نقول؟ نقول لا، البخاري من أهل الحديث، من أهل العلم بالحديث، البخاري من المحققين بعلم الحديث، وكلام هذا الشخص، هذا الكاتب، هذا المعلق، كلامه غير تام وكلامه مردود إليه ومردود عليه. إذن هذا المورد الثالث. لاحظ، مورد أول، المورد الثاني، يعني يجعلون من ينكر الحديث على مستمع على البخاري يجعلوه من أهل الضلالة، يجعلوه من المرتدين، يجعلونه من أهل الضلالة، من المرتدين، من خرج عن عنوان العلم، من خرج عن أهل الصنعة، من خرج عن المحققين وعن أهل التحقيق، من خرج عن العقل والعقلاء. مسألة خطيرة وتهمة خطيرة ممكن أن تستغل فتباح بها الدماء وتسفك على أساسها الدماء، يعني مجرد ما تناقش تكون قد خالفت الإجماع وتكون من المبتدعين وتتبع غير سبيل المؤمنين. لاحظ، خالفت الإجماع، من أهل البدعة، وتتبع غير سبيل المؤمنين. ماذا بقي إذا اتبعت غير سبيل المؤمنين؟ إما مع المغضوب عليهم أو مع الضالين. مع من تكون؟ إذن مبتدع وتتبع غير سبيل المؤمنين. والآن ما هي التهم التي تساق وتحكى وتلصق بالناس حتى يذبحوا ويقتلوا ويحرقوا ويمثل بهم؟ ما هي؟ هذا عنوان غير مؤمن، عنوان مبتدع، وعنوان ضال، وغيرها من العناوين. إذن مجرد النقاش مع هذا التحجيم والفكر الضيق، الفكر التكفيري، الفكر المتحجر، ما هذه الدكتاتورية الفكرية؟ ولو كانت ترجع إلى شيء من الواقعية لكان فيها بعض النقاش وبعض الكلام، أما إذا كانت مخالفة للواقع وللضرورة فماذا نقول؟ يدافع عن مسلم والبخاري، ومسلم والبخاري يضعف أحاديث مسلم. إذن هذا المورد الأول والمورد الثاني. ننتقل إلى النقطة الثانية. إذن انتهت النقطة الأولى، كانت فيها عدة تعليقات، والتعليق الأخير كانت فيه عدة خطوات، انتهى الكلام، كان الكلام مع ابن كثير وقد ضعف حديث أو رواية مسلم، وذكر بأن البخاري أيضا ضعف رواية مسلم. النقطة الثانية أعطيناها عنوان، هذه النقطة الثانية، ابن باز وتغليط مسلم. لاحظ، إذن الآن ابن كثير والبخاري ذكر غلط مسلم وخطأ مسلم، الآن ابن باز وتغليط مسلم وأبي هريرة وكعب، يعني ابن باز خطأ وغلط مسلم وغلط أبا هريرة وكعب. إذن العنوان هو ابن باز وتغليط مسلم وأبي هريرة وكعب الأحبار، هذا عنوان النقطة الثانية. إذن النقطة الثانية ابن باز، نقول فيها كلام تحت عنوان النقطة الثانية، نقول ابن باز ماذا قال؟ قال ومما أخذ على مسلم، ومما أخذ على مسلم رحمه الله رواية حديث أبي هريرة، أي رواية؟ رواية خلق التربة يوم السبت، الرواية التي نحن بصددها. يقول ابن باز، يقول ومما أخذ على مسلم رحمه الله رواية حديث أبي هريرة يروي الحديث يقول إن الله خلق التربة يوم السبت الحديث، هذا ما ذكره، هذا الذي ذكر. يقول ابن باز يقول: والصواب أن بعض رواته، لاحظ أتى بنفس المعنى الذي ذكره ابن كثير، يقول: والصواب أن بعض رواته وهم برفعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم برفعه كما ذكر ابن كثير نفس العبارة ونفس العنوان، قال وهم. والصواب أن بعض رواته وهم برفعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يكمل ابن باز يقول: وإنما هو من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار، لأن الآيات القرآنية، لاحظ ما هو التبرير، لماذا هذا التبرير، لماذا قلت أن الصواب هو وجود وهم من بعض الرواة، لماذا قطعت الحديث بعد أن كان مرفوعا وهو من حديث مسلم الصحيحة؟ يقول لاحظ، أعطى المبرر لهذا التصرف، يقول: لأن الآيات القرآنية والأحاديث القرآنية الصحيحة، لأن الآيات القرآنية والأحاديث القرآنية الصحيحة كلها ماذا بها؟ قد دلت على أن الله سبحانه وتعالى قد خلق السماوات. لاحظ، لأن الآيات القرآنية والأحاديث القرآنية الصحيحة كلها قد دلت على أن الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه قد خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. هذا الإشكال الأول، هو قال سبعة في الرواية، وأولها الكلام لابن باز، أولها يوم الأحد، بينما الرواية تقول السبت، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. وبذلك يقول ابن باز، وبذلك علم أهل العلم، وبذلك علم أهل العلم ماذا علموا؟ يقول: وبذلك علم أهل العلم ماذا علموا؟ علموا غلطة، وبذلك علم أهل العلم غلط من روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله خلق التربة يوم السبت. وأيضا علموا ماذا؟ علموا غلط كعب الأحبار ومن قال بقوله في ذلك، وإنما ذلك من الإسرائيليات الباطلة. من الذي يقول؟ ابن باز يقول، يقول إذن هذه رواية في مسلم، إذن على قول ابن باز، على قول ابن كثير، على قول البخاري، هذه رواية عن النبي أم عم من الإسرائيليات؟ لا عن النبي ولا عن صحابي، لا هو قول صحابي ولا رواية صحابي ولا رأي صحابي، وإنما هي من الإسرائيليات. يقول: وغلط كعب الأحبار ومن قال بقوله في ذلك، وإنما، يقول وإنما ذلك من الإسرائيليات الباطلة، وإنما ذلك من الإسرائيليات الباطلة، والله ولي التوفيق. من الذي يقول هذا؟ ابن باز. هذه النقطة الثانية. إذن ابن باز غلط مسلما، وغلط أبا هريرة، وغلط كعبا أو كعب الأحبار. هنا أقول، هنا تعليقات أيضا مع ابن باز، عندي تعليقات، هنا تعليقات. تعليق الأول، قال ابن باز: ومما أخذ على مسلم رحمه الله رواية حديث أبي هريرة إن الله خلق التربة يوم السبت، يقول هذا مأخذ، أقول هذا الذي ذكره ابن باز، أنا ذكرت خلال الكلام قبل قليل لكن لا بس أن يكون ضمن ما سجل في البحث وفي المحاضرة، أقول هذا مأخذ وانتقاد وقدح في مسلم من حيث روايته هذا الحديث في صحيحه. لاحظ، التفت جيدا، يعني الآن نضيف من يتهم باتهامات المغالين بمسلم يدخل مع البخاري ومع ابن كثير ومعي ومعي يدخل معنا ابن باز أيضا بالتهمة. يقول: أقول هذا مأخذ وانتقاد وقدح في مسلم من حيث روايته هذا الحديث. ماذا قال؟ قال: ومما أخذ، يعني مما سجل على مسلم، مما أشكل على مسلم، مما نوقش فيه مسلم، مما ضعف فيه مسلم، أو حديث مسلم. يقول هذا أقول هذا مأخذ وانتقاد وقدح في مسلم من حيث روايته، من حيث روايته هذا الحديث في صحيحه. إذن فلسنا نحن فقط من انتقد هذه الرواية، فلسنا نحن فقط من انتقد هذه الرواية وانتقد رواتها وانتقد مسلما، وانتقد مسلما لأنه رواها في صحيحه. ليس نحن فقط من انتقد الرواية وانتقد روات الرواية وانتقد مسلما لأنه رواها في صحيحه. فإذا كانت الرواية، الآن يأتي هذا الاستفهام، فإذا كانت الرواية بهذا الوهن والضعف بل والتدليس الفاحش كما ذكرناه سابقا، والمخالفة الصريحة للقرآن والسنة والتواتر والضرورات، الآن نقول فكيف رواها مسلم في صحيحه حتى يؤخذ عليه، حتى يشكل عليه لماذا رواها؟ إذن نقول في التعليق الأول قلنا قال ابن باز وما أخذ على مسلم رحمه الله رواية حديث أبي هريرة أن الله خلق التربة يوم السبت، نقول هذا مأخذ وانتقاد وقدح في مسلم من حيث روايته هذا الحديث في صحيحه. إذن فلسنا نحن فقط من انتقد هذه الرواية وانتقد رواتها وانتقد مسلما لأنه رواها في صحيحه. فإذا كانت رواية بهذا الوهن والضعف بل والتدليس في الفاحش والمخالفة الصريحة للقرآن والسنة والتواتر والضرورات، فكيف رواها مسلم في صحيحه؟ تعليق ثاني، قال ابن باز والصواب أن بعض رواته وهم برفعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والصحيح أن بعض رواته أي رواة الحديث، والصحيح أن بعض رواته وهم برفعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول هنا هذا الصواب، الصواب أن بعض رواته وهم برفعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أقول هذا الصواب هنا مقابل أي شيء؟ فهل هو مقابل خطأ مسلم أو هو مقابل من رد و قدح وأخذ على مسلم ما رواه في صحيحه؟ فنقول هنا الصواب، يقول هو ابن باز يقول وصواب أن بعض رواته وهم برفعه، فأقول هنا الصواب مقابل أي شيء، يعني صواب مقابل خطأ، فهذا الصواب هنا مقابل أي شيء؟ فهل هو مقابل خطأ مسلم أو هو مقابل خطأ من رد وقدح وأخذ على مسلم ما رواه في صحيحه؟ يعني هذا عندما يقول صواب يعني الخطأ المقابل هو بنظر ابن باز. إذن الصواب فهل هو مقابل خطأ مسلم أو هو مقابل حسب اعتقاد ابن باز أو هو مقابل خطأ من رد على مسلم، خطأ من رد وقدح وأخذ على مسلم ما رواه في صحيحه؟ فإذا كان يقصد بالصواب الذي يقابل خطأ مسلم في روايته هذا الحديث فنحن معه، وهذا يثبت يقينا أن الصحيح ليس بصحيح، وهذا يثبت يقينا أن الصحيح ليس بصحيح، أي صحيح مسلم، أن الصحيح ليس بصحيح كله، فهو قابل للنقاش والرد والانتقاد والتقييم العلمي. لاحظ الآن الكلام، ما يريد أن يقول هذا صواب مقابل خطأ مسلم، أو يريد أن يقول هذا الصواب مقابل خطأ من خطأ مسلم، بمعنى أنه نقل الخطأ من مسلم إلى أحد الرواة فقال وهم أحد الرواة، فيريد أن يبرئ مسلم من أي خلل، من أي خطأ، من أي إشكال. واضح المسألة؟ فهو مرة يريد أن ينتقد مسلما كما نحن يعني كما أهل العلم انتقدوا وخطأوا وقالوا هذا الحديث ضعيف، أو يريد أن يدافع عن مسلم ويخطئ من انتقد مسلم بطريق غير الطريق الذي هو ذكره قبل قليل بأنه هذا وهم فلا ينتقد مسلم على هذا الأمر. أقول وإن كان يقصد الدفاع عن مسلم فلا يتم دفاعه. لماذا؟ لأنه مهما أعطي من مبررات لتخريج أو لتفسير أو لتعليل سبب نسبة الرواية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من أنه قد حصل وهم وأن الرواية في أصلها قد رويت عن كعب وراويها أبو هريرة. مهما أعطى مبررات، نعم يوجد راوي، يوجد من وهم، يوجد من أكد هذا الوهم برفعه كذا وهذا، لا أشكال في هذا، نحن معه لنسلم معه، يوجد 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 يوجد، لكن هل ينتفي الإشكال على مسلم؟ نقول لا. لماذا؟ نقول فإن هذا التبرير، فإن هذا كله لا يدفع الإشكال، فإن هذا كله لا يدفع الإشكال والمأخذ على مسلم، فمسلم حاله حال ابن باز في المقام، وحاله حال كل من وافقه وكل من أخذ عليه وبرر بالوهم، فيقال للجميع، يعني ابن باز وغير ابن باز، يعني حال ابن باز المسلم حاله حال ابن باز، وحال من وافق ابن باز، وحال من وافق مسلم، ومن دافع عن مسلم، كيف، ما هو الإشكال؟ الجميع يسجل عليهم هذا الإشكال. ماذا نقول؟ نقول فمسلم حاله حال ابن باز في المقام، وحاله حال كل من وافقه وكل من أخذ عليه وبرر بالوهم. إذن تقولون ينتفي الإشكال على مسلم؟ نقول لا يوجد إشكال. من أين؟ نقول فيقال لمسلم عندما أتتك الرواية بهذه الصورة وهذه المعاني. الآن أنا أسأل، ألم يكن مسلم بوعيه مسلم شيخ عادل ثقة مؤمن زاهد لما كتب هذا الحديث؟ كان بوعيه؟ كان ملتفتا أم كان غافلا متوهما مشتبها أو لا سمح الله مدلسا؟ ماذا يقال؟ التفت جيدا. إذن ماذا نحمل على الراوي وعلى مسلم بالذات؟ إذن ثقة ملتفت بوعيه زاهد لا نتوقع منه التدليس. إذن يأتي الإشكال هنا، مسلم محقق أم ليس بمحقق؟ محقق. الآن نقول نترك ما حصل من الرواة السابقين أنه يوجد وهم، يوجد اشتباه، نسبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رفعوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أضافوا أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لإيهام المقابل ولخداع المقابل. الآن نقول ألم يلتفت مسلم إلى معنى الرواية؟ ألم يلتفت إلى مضمون الرواية؟ مجرد ما تأتي الرواية ويسجل الرواية، يعني هل يكون فعلا عمل مسلم مجرد النقل دون ملاحظة المتن؟ هل هذا هو التحقيق؟ هل هذا عنوان العالم والمحقق وهذا عنوان أهل الصنعاء؟ لاحظ كيف فات هذا الأمر. فكل من أتى بالحديث، كل من ذكر الحديث، كل من كتب الحديث، كل من نقل الحديث يأتي عليه الإشكال. فإذا كان الوهم من أول راوي من أبي هريرة، فكل الرواة ما بعد أبي هريرة يقعون ضمن دائرة الشبهات ودائرة عدم العلم ودائرة عدم الدقة. لماذا فاتهم هذا الحديث؟ أنت في الجيدة. فأنت كلما تؤخر دائرة الشبهة تخرج العدد الأكبر منها. كيف؟ ماذا نقصد؟ لاحظ عندما يعني تكون الشبهة والتهمة متعلقة بأبي هريرة، فيبقى إشكال على الجميع ممن مر عليهم هذا الحديث ولم يلتفتوا إلى مخالفته للقرآن وللسنة وللضرورة. كيف لم يلتفت الجميع؟ تقول الراوي الثاني إذن خرج أبو هريرة، وخرج فقط أبو هريرة، الثاني يدخل ضمن الشبهة إلى ما بعده. إذا تقول الثالث هو الذي توهم أو اشتبه أو دلس، إذن يبقى الإشكال على من بعده. لماذا فاتكم هذا الشيء؟ فأفضل شيء ماذا تقول؟ تقول الاستباه أو هذه العناوين الوهم وأكد الوهم بإضافة كذا، تلصق هذه بمسلم حتى ما قبل مسلم لا شبه عليه، مرروا الحديث عن كعب الرواية، رووه عن كعب الأحبار، والخلل حصل عند من؟ عند مسلم. هذا يكون من أفضل الحلول للحفاظ على سلسلة الرواة. أنا لم أسجل هذه الفكرة بهذا التفصيل، لكن لا بأس بأن تقيد عندكم. إذن نقول فمسلم حاله حال ابن باز في المقام، وحاله حال كل من وافقه وكل من أخذ عليه وبرر بالوهم. فيقال لمسلم عندما أتتك الرواية يعني برر قال يعني لا يوجد خلل عند مسلم وإنما الوهم ممن سبق مسلم، فيقال لمسلم عندما أتتك الرواية بهذه الصورة وهذه المعاني المخالفة صراحة للقرآن والسنة وللضروريات أو للضرورات، فكيف قبلت بها وكيف رضيت بما فيها وكيف وضعتها في صحيحك الذي يفترض أنه يشمل الصحيح فقط دون غيره؟ فكيف إذا كانت الرواية باطلة جزما وفاحشة المعنى المخالف للقرآن والسنة والتواتر؟ تعليق ثالث، أن حذف اسم كعب، التفت جيدا، ماذا يقال؟ يقال يوجد الراوي كعب عن كعب وأبدله باسم النبي صلى الله عليه وسلم. أقول أن حذف اسم كعب وإبداله باسم النبي عليه وآله الصلاة والسلام من التدليس المركب. كيف الآن؟ فالتدليس هنا ليس باسم فقط، يعني تقول زيد بدل عمر، ليس بالاسم فقط. كيف نقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحبار، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي؟ الآن نقول أولا عندما نقول رسول الله أو أخذ النبي أو أخذ الرسول، لنقول نبدل ونبدل هذا اللفظ بهذا اللفظ، الرسول أو النبي بكعب أو رسول الله بكعب الأحبار، عبارة عن لفظين بلفظين وعبارة عن لفظ بلفظ. الآن نقول فالتدليس ليس باسم فقط، فلا يعقل أن الرواية كان فيها في الأصل، لا يعقل أن الرواية كانت تروي أخذ كعب بيدي أو أخذ كعب الأحبار بيدي، فأتى المدلس فغيره، بدل كعب وضع اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نقول تعليق ثالث، أن حذف اسم كعب وإبداله باسم النبي عليه وآله الصلاة والسلام من التدليس المركب. فالتدليس ليس باسم فقط، فلا يعقل أن الرواية كان فيها أخذ كعب الأحبار بيدي أو أخذ كعب بيدي فبدل اسم باسم فصارت أخذ رسول الله بيدي صلى الله عليه وآله وسلم بالتأكيد. نقول الآن لماذا لا يعقل أنه في الأصل كانت أخذ كعب الأحبار بيدي؟ نقول أولين الراوي أبو هريرة، وعندما تريد أن تثبت كما قال ابن كثير وغير ابن كثير، عندما تريد أن تثبت شيئا طبعا يوجد يعني فاضل ومفضول وأفضل، فطبعا ما هي الكرامة، ما هو التشريف أنه يأخذ كعب الأحبار بيد أبي هريرة حتى يذكر أبو هريرة هذا المعنى؟ من هو كعب الأحبار مقابل أبي هريرة حتى يكون أبو هريرة قد أراد التشرف بذكر كعب وأخذ كعب بيده؟ لا يوجد أي فضيلة وتشريف لكعب على أبي هريرة حتى يفتخر أبو هريرة بأن كعب قد أخذ بيده. إذن هذا عنوان أخذ كعب بيدي أصلا غير متصورة أنها موجودة في الرواية. إذن حيث أنه لا يوجد أي مزية لكعب يقارن فيها بأبي هريرة حتى يريد أبو هريرة من ذكر أخذ كعب بيده للافتخار أو لإثبات قول كعب أو صحة نقله عن كعب، فمن هو كعب مقابل أبي هريرة؟ هذا في التعليق الثالث قلنا تعليق والتدليس مركب، من التدليس المركب قلنا أولا في التدليس ليس باسم فقط، وثانيا نقول خاصة مع ملاحظة وجود روايات تشير إلى أنه وقع فعلا خلط. لاحظ لماذا نقول من التدليس المركب؟ يعني أنت عندما تكون القضية غير ملتفت إليها، لاحظ أنا أتيت بهذا التفت جيدا، أنا أتيت بهذا الإشكال هنا مع العلم بأن هذا الكلام قد استخدم عند آخرين لخلاف ما أقول أنا، للدفاع عن التدليس وعن المدلسين أو لزيادة نسبة احتمال التدليس. بينما أنا أتيت به هنا وسأثبت هنا بأن هذا الكلام على عكس ما يقولون ولا على عكس ما يريدون. التفت جيدا ماذا يراد؟ يقولون هنا، لاحظ أنا أقول ثانيا خاصة مع ملاحظة وجود روايات، لاحظ لماذا أقول هذا من التلس المرتب، أقول خاصة مع وجود روايات تشير إلى أنه وقع فعلا خلط عند الرواة ممن كان يسمع من أبي هريرة، فبمجرد لاحظ هذا الخلط يوجد روايات تشير إلى هذا المعنى، تقول فبمجرد ما يخرج أبو هريرة من المجلس فإن بعض الحاضرين ينقل رواية أبي هريرة التي سمعها قبل قليل فيرفعها وينسبها للنبي الأكرم عليه وآله الصلاة والسلام، علما أن أبو هريرة أن أبا هريرة رواها عن كعب، وكذا يفعلون بالرواية التي عن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام فيجعلون كعب الأحبار راويها. ثالثا، خطوة الثالثة في هذا التعليق، أقول الآن أريد أن أصل، أقول والمفروض أن وجود الآن ماذا يقولون؟ يقولون لاحظ يوجد وهم، يوجد خلط من ذاك الزمن، يوجد خلط، وفعلا يوجد روايات تدل على هذا، يوجد روايات تدل على أنه يخلطون بين، يعني رواة مجرد ما يخرج أبو هريرة يخلطون بما صدر من أبي هريرة عن النبي وعن كعب الأحبار، مرة يقولون كعب الأحبار وهي عن النبي، ومرة يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي عن كعب الأحبار. الآن مثل هذه الحوادث ألا تلزم الرواة التدقيق بما يأتي عن أبي هريرة؟ التفت جيدا، مثل هذه الوقائع ألا تلزم المحقق، تلزم أهل الصنعاء أن الحديث الذي يأتي عن أبي هريرة يجب أن يدقق به أكثر من غيره لوجود الخلط في الأساس؟ ألا يلزم هذا؟ التفت جيدا، يلزم أو لا يلزم؟ كل عقل يقول يلزم. إذن أين التحقيق؟ أين أهل الصنعة؟ أين أهل العلم بالحديث؟ لماذا لم تحققوا؟ لماذا لم تدققوا؟ لماذا لم تلتفتوا؟ يوجد عندكم تحذير تاريخي، يوجد روايات تدل على أن روايات أبي هريرة فيها خلط مع ما يصدر عن كعب الأحبار، لماذا ما يأتيكم روايات أبي هريرة لم يحقق به ولم يدقق به؟ خاصة هذه الرواية التي رواها مسلم فيها معاني فاحشة مخالفة للقرآن والسنة والضرورات، كيف لم يلتفت إليها ويوجد تعذير سابق؟ يعني إضافة للمخالفة يوجد تعذير سابق. التفت جيدا، فالخلط بين ما يرويه أبو هريرة عن كعب أو عن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن أبي هريرة، هذا المفروض يعطي المبرر ويلزم المحقق أن يدقق أكثر وأكثر في روايات أبي هريرة حتى يتأكد من أنها عن كعب أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعد هذا يثبت هذه في كتابه أو في حديثه أو في رواياته أو في صحيحه. فلماذا لم يفعل هذا مسلم؟ لماذا لم يفعل هذا من نقل الرواية من مشايخ مسلم؟ تفت جيدا، كيف أرادوا أن يدافعوا عما حصل بأن الوهم يوجد في تلك الفترة؟ إذن أقول والمفروض أن وجود مثل هذه الوقائع تجعل الرواة أكثر حذرا وتحقيقا وتدقيقا في الرواية وراويها، وهل هي عن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام أو عن كعب، وخاصة أن الخلط محصور بروايات أبي هريرة، هذه الصفة، هذه الخاصة، هذه الخصلة مما سجلت على أبي هريرة، مما تلبس بها أبو هريرة والروايات الواردة عن أبي هريرة. رابعا، الخطوة الرابعة في هذا التعليق، أقول فهل يعقل أنه لم يدقق أو لم يدقق كل أولئك الرواة وعلى طول التاريخ، أو لماذا لم يدقق كل أولئك الرواة وعلى طول التاريخ؟ لماذا لم يدققوا ويوجد أكثر من سبب وسبب وموجب للتدقيق، ومنها أن الرواية أتت بمعاني مخالفة ومناقضة لما ورد في القرآن والسنة القطعية؟ خطوة الخامسة، فكيف فات الأمر على مسلم ومن سبق مسلما وكذلك من لحقه ولم يعترض على الرواية ولم يطعن بها؟ فكيف فاتت كل هؤلاء فكيف فات كل هؤلاء ذلك؟ فلم يحققوا ولم يدققوا ولم يلتفتوا، ووصلت إلينا الرواية على ما هي عليه، بل لا زال الكثير يصر على صحتها ويدافع ويبرر صحتها، بل ويؤول متنها ومعناها. طبعا هذا الكلام الذي أنا ذكرته قبل قليل، قلت هذا الوهم السابق يلزمنا التدقيق والتحقيق. الوهم السابق الذي يعني وقع فيه الناس ممن روى عن أبي هريرة يجب علينا التدقيق والتحقيق. هذا المعنى إلى حد ما التزم به الإمام أبو حنيفة، التفت إليه الإمام أبو حنيفة. وأيضا ما ذكرناه، نحن قلنا أبو هريرة يدخل ضمن دائرة الوهم، أيضا هذا التفت إليه الإمام أبو حنيفة، وبسبب هذا استخلص النتيجة الإمام أبو حنيفة، فلم يأخذ بروايات أبي هريرة، كان يأخذ بروايات الصحابة، واستثنى منهم ثلاثة منهم، ومن الثلاثة أبو هريرة، وأبو هريرة من الثلاثة ممن استثناه أبو حنيفة، لم يروي عنه، خالفه في كثير من الآراء والمسائل والأحكام، وصرح بهذا الأمر. الآن نأتي بما ذكرناه وما أشرنا إليه من موارد. المورد الأول لازلنا في هذا التعليق قلنا فيه خطوات أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة. الآن نأتي بذكر الشواهد. أليف، قال الإمام مسلم في التمييز في صفحة 175، ماذا قال الإمام مسلم؟ قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. إذن مسلم هو الذي يروي في التمييز، يروي هذا الوهم، يقول حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال لنا بسر بن سعيد اتقوا الله وتحفظوا من الحديث، اتقوا الله وتحفظوا من الحديث، فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بسري يتحدث، يقول فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحدثنا عن كعب، ثم يقوم فأسمع من كان معنا يجعل حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كعب وحديث كعب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الشاهد الأول، ومن يرويه؟ مسلم يرويه. إذن يا إمام مسلم، عندما علمت بهذه الخصوصية لماذا لم تحقق بحديث خلق التربة يوم السبت؟ لماذا مر عليك هذا الحديث؟ أين التحقيق؟ أين التدقيق؟ أين الصنعة؟ باء الشاهد الآخر في تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر جزء 76 في صفحة 358 إلى 389، كلام طويل وأتينا به بعض الموارد. وكذلك هذا المعنى أيضا أين؟ في الذهبي في السير جزء ثاني، وابن كثير في البداية والنهاية جزء ثامن. إذن الآن تاريخ مدينة دمشق، يعني قلنا في المعنى عندما نأتي أكثر بالمصدر تجد بعض الزيادة أو النقيصة، أو يعني زيادة أو نقيصة في نفس الألفاظ، في الألفاظ، في الكلام، في الفقرات، في فقرات الكلام، ويعني يحصل إما كل المعنى أو بعض المعنى، لكن هو يصلح كشاهد في المقام. إذن في تاريخ مدينة دمشق ابن عساكر، وكذلك عند الذهبي في السير، وابن كثير في البداية والنهاية. ماذا يقول؟ يقول أخبرنا أبو البركات عن ابن لهيعة أو لهيعة عن بسر، أيضا عن بسر بن سعيد، قال كان يقوم فينا أبو هريرة فيقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، سمعت كعبا يقول كذا وكذا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا كذا، سمعت كعبا يقول كذا كذا، فعمد الناس إلى بعض ما روى أو ما روي عن كعب أو بعض ما روى أبو هريرة عن كعب بعض ما روى عن كعب فجعلوه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعض ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعلوه عن كعب. فمن ثم أم في حديث أبي هريرة. إذن هذا أبو البركات عن ابن ليعة عن بسر، فيقول كانت الناس تخرج من هنا وتتحدث، يخرج أبو هريرة من هنا فتنقل الناس روايات أبي هريرة التي رواها عن النبي تنسب هذه لكعب، والتي رواها عن كعب تنسبها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول ثم أنفي حديث أبي هريرة. هذا أيضا نص على أنه في تلك الفترة في ذلك الزمن في زمن بسر يقول لهذا الخلط ترك حديث أبو هريرة. لاحظ أيضا من هنا نقول أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه التفت إلى هذه الخصوصية، التفت بأن إلى أن حديث أبي هريرة قد ترك في تلك الفترة، أنفي في تلك الفترة فلم يؤخذ به. لماذا؟ التفت جيدا الآن، هل فيه طعن هذا بأبي هريرة؟ لا، الناس خلطت على أبي هريرة. واضح المسألة؟ يقول فمن ثم أنفي حديث أبي هريرة. فيه طعن؟ ليس فيه طعن. ما هو السبب؟ لأن من روى عن أبي هريرة حسب هذه الرواية، من روى عن أبي هريرة هو الذي خلط، فصار الحديث مخلوط بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين قول كعب. فحفاظا على الدين، حفاظا على السنة، حفاظا على الشرع، حفاظا على الشرع يجب أن نترك هذه الحديث. هذا الذي التفت إليه أبو حنيفة. قال ابن لهيعة هو من الناس ليس من أبي هريرة. لاحظ إذن بسر ينفي حديث أبي هريرة، وابن لهيعة أيضا يسلم بهذا الكلام، يسلم بهذا بأن الحديث ينفى عن أبي هريرة لا يؤخذ به. لكن ماذا يبرر؟ لاحظ يبرر هذه الخصوصية، هل هذا يعتبر من الطعن بأبي هريرة؟ يقول هذا ليس من الطعن بأبي هريرة، وإنما هذا الخلط من أين أتى؟ أتى بسبب الناس. قال ابن لهيعة أو لهيعة هو من الناس ليس من أبي هريرة، يعني هذا ليس من الطعن بأبي هريرة، وإنما هذه أمانة. أبو هريرة أتى بالرواية، نقل الرواية عن كعب وقال هذه عن كعب، وأتى برواية أخرى نقل الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال هذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا إشكال على أبي هريرة، لا من الجانب العلمي، لا من الجانب الاجتماعي، ولا من الجانب الشرعي ضمن هذه الخصوصية كما أشار ابن لهيعة إلى هذا. لكن يقول أين الخلط؟ الخلط ممن روى عن أبي هريرة. فبالتأكيد طبعا عندما يحصل الخلط فيجب أن نحتاط من جانب الروايات، وهذا ما فعله أبو حنيفة رضوان الله عليه. يقول والكلام لا زال مع هذا الشاهد في تاريخ مدينة دمشق، وكذلك في الذهبي ومع الذهبي وابن كثير. يقول وحدثنا أبو القاسم عن الليث، حدثني بكير أو بكير أو بكير عن بسر، أيضا عن بسر، يقول اتقوا الله وتحفظوا من الحديث، فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثنا عن كعب، ثم يقوم فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كعب وحديث كعب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما روينا هذا في الشاهد الأول عن مسلم في التمييز. هذا ما ذكرناه أيضا في هذا المورد من الشواهد. انتهى التعليق الثالث. أيضا الكلام لا زال مع ابن باز في النقطة الثانية. عندنا تعليق رابع، قال ابن باز وإنما هو من رواية أبي هريرة عن كعب. قال ابن باز وإنما هو من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار. أقول على فرض التنزل والتسليم أن الرواية ليست عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل هي عن كعب الأحبار. والآن نسأل، وكل عاقل يسأل، من نسأل؟ نسأل كعب الأحبار، وكل عاقل يسأل كعب الأحبار، يا كعب الأحبار يا كعب، كيف رويت لنا هذه الرواية التعبانة جدا المخالفة والمناقضة للقرآن والسنة والإجماع والتواتر عند المسلمين؟ كيف رويت هذا وأنت يا كعب العلامة الحبر الثقة نقلت نص ما ذكروا عنه، وأنت يا كعب العلامة الحبر الثقة حسن الإسلام متين الديانة من نبلاء العلماء من أوعية العلم، تأخذ السنن عن الصحابة، كنت خبيرا بكتب اليهود، لك ذوق في معرفة صحيحها من باطلها، وأنت صاحب التوراة كما أنزلها الله على موسى، ما غيرت ولا بدلت. طبعا مع تغيير الضمائر أتيت بنص الكلام مع بعض التغيير. فمع كل هذه المواصفات وكل هذه المميزات وكل هذا التشريف وكل هذه الكرامات لك يا كعب، كيف لم تلتفت إلى هذا الأمر وأتيت بهذه الرواية التعبانة جدا المخالفة والمناقضة للقرآن والسنة والإجماع والتواتر عند المسلمين؟ فكيف تورط المسلمين وتغر بهم وتحرفهم عن الدين وتظلهم بهذه الرواية الفاسدة الباطلة الإسرائيلية؟ التعليق الخامس، قال ابن باز: وإنما هو من رواية أي الحديث، من رواية أبي هريرة عن كعب، نفس العبارة التي ذكرناها في التعليق السابق. الآن نقول نفس ما قلناه لكعب نقول هنا لأبي هريرة، فنقول على فرض التنزل والتسليم أن الرواية ليست عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل هي عن كعب، يعني نقول التنزل على أن أبي هريرة لم يرويها عن النبي وإنما رواها عن كعب. فنقول على فرض التنزل والتسليم أن الرواية ليست عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي عن كعب الأحبار، يعني هنا حتى ندفع الإشكال نقول والتسليم أن الرواية ليست مروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما هي عن كعب الأحبار. والآن نسأل، وكل عاقل يسأل أبا هريرة: يا أبا هريرة، كيف رويت لنا هذه الرواية التعبانة جدا المخالفة والمناقضة للقرآن والسنة والإجماع والتواتر عند المسلمين، وأنت يا أبا هريرة صاحب رسول الله ومن كبار الصحابة، قد عرفت عند أهل الحديث أنك أكثر الصحابة رواية وحفظا لحديث رسول الله، وأنت الإمام الفقيه المجتهد الحافظ الثبت سيد الحفاظ الأثبات المؤمن، سيد الحفاظ الأثبات المؤمن العابد الزاهد الصادق، وقل ما شئت من أوصاف ومواصفات لأبي هريرة. كيف فاتك هذا؟ فكيف تتورط بها ويتورط معك المسلمون ويغرر بهم ويحرفون عن الدين وتظلهم هذه الرواية الفاسدة الباطلة؟ التعليق السادس، استفهام معقول: كيف قبلت هذه الرواية من الجميع وبالذات من أبي هريرة؟ نقول استفهام: كيف قبلت بهذه الرواية كل هذه العلماء وعلى طول الزمان؟ أو قلنا الحديث والسؤال بخصوص أبي هريرة، نقول: يا أبا هريرة، كيف قبلت بهذه الرواية عن كعب وهي رواية وأسطورة إسرائيلية باطلة فاحشة، وهي رواية وأسطورة إسرائيلية باطلة فاحشة في مخالفة القرآن والسنة، فهل خفي عليك ضرورات القرآن؟ والسنة وأنت الحافظ الذي لا ينسى أي شيء من السنة والقرآن بعد أن أكرمك الله تعالى ببركة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تلك الكرامة في حفظ كل ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف فاتتك وعبرت عليك هذه وهي من البديهيات وأوضح الواضحات؟ التفت جيدا هذه النكتة. الآن أنا سلمت مع كل ما قيل أنه لم يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الوهم ليس من أبي هريرة وإنما أتى من الرواة الذين أتوا بعد أبي هريرة، لنسلم مع الجميع ونحمل على ظاهر الصحة ونكون معهم ونكون معهم ونكون معهم، لا بأس بهذا، لا إشكال في هذا، ليس فيه أي مشكلة. لكن الآن نسأل، نقول لأبو هريرة أنت قلت لي كرامة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أنسى أي شيء، فكيف نسيت القرآن؟ كيف نسيت السنة عندما رويت هذه الرواية عن كعب؟ كيف رويت هذه الرواية عن كعب وهي فيها ضلال وإضلال للناس، فيها مخالفة صريحة للقرآن؟ هل فاتك؟ هل نسيت القرآن؟ هل نسيت السنة بحيث مرت عليك هذه الرواية ورأيت هذه الرواية المخالفة حتى لو كانت عن كعب؟ لماذا تروي الرواية المخالفة عن كعب؟ تروي هذه الرواية للناس؟ لماذا تحكي هذه الإسرائيليات للناس وتذكر هذه الإسرائيليات للناس وهي مخالفة للقرآن والسنة؟ ألم تذكر القرآن والسنة عندما رويت هذه الرواية؟ فكيف فاتك وعبرت عليك هذه وهي من البديات وأوضح الواضحات؟ من أين هذه الكرامة لأبي هريرة؟ هو الذي قال في صحيح البخاري كتاب المزارعة الحديث في الحديث في الحديث 2179 عن الأعرج عن أبي هريرة عن الأعرج عن أبي هريرة قال. إذن أولا وثانيا يقولون ويقولون، أنا عملت هذا أولا وثانيا. ماذا يقول أبو هريرة؟ يقول أولا يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد. الموعد أين؟ بين يدي الله. يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد. وأيضا يقول ويقولون ثانيا ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه. إذن هذا قول وهذا قول، يعني هذه شبهة سجلت على أبي هريرة في زمن أبي هريرة. يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد، ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه. يجيب أبو هريرة يدفع هذه الشبهة، ماذا يقول؟ يقول وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق. انشغلوا أين؟ انشغلوا بالأسواق، بالتجارة، بالعمل. تركوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط مع أبي هريرة، وربما يوجد غير أبي هريرة، لكن الصفة العامة، الحال العام، النهج العام عند الصحابة ما هو؟ مال في مال في مال، ربح في ربح في ربح، تجارة في تجارة في تجارة، وهجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المفهوم وهذا المعنى الظاهر من هذا الكلام. يقول وإن إخوتي من يبرر، يقول وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق. هذا هؤلاء من؟ هذا حال المهاجرين. وما هو حال الأنصار؟ يقول وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم. يعني يريد أن يدفع ما سجل عليه. إذن ما سجل على أبي هريرة ليس من العصر الحديث، وإنما في زمن أبي هريرة انتقد بهذه الخصوصية وسجل عليه هذا الإشكال، فهو حاول أن يدفع هذه الإشكالات التي سجلت عليه. يقول هذا حال المهاجرين، قال وأن أخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وأن أخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم. هؤلاء انشغلوا بالأسواق، وهؤلاء أيضا انشغلوا بمحلاتهم بأموالهم بأراضيهم. بعد هذا يقول وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ، كنت امرأ مسكينا. إذن من الذي يقول عن أبي هريرة بأنه مسكين؟ نحن أو من سبقنا أو الرواة أو من يريد أن يطعن بأبي هريرة؟ لا أنا ولا غيري، ولا يوجد من يريد أن يطعن. هو الذي يقول أنا مسكين. وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ملء بطني. ألزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، مجرد أكل ما أملأ به البطن. وكنت امرأة مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ملء بطني، فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون. الآن فقط أيضا سؤال، يعني إلى هذا الحد من الكلام، نقول فأحضر حين يغيبون، هذه مفهومة لأنه انشغلوا بالأسواق وبالمحلات وفي المحلات وفي الأراضي في العمل، إذن هو يحضر حين يغيبون. أما الجزء الثاني وعين حين ينسون، لماذا تعي حين ينسون؟ إلى هذا الكلام يوجد إشكال، لكن أيضا هو يبرر أو يعطي التفسير، يعني هذا الإشكال الذي سجلته الآن كي ألفت المقابل حتى لا ينسى، هو لم يذكر هذا الكلام على حاله وإنما فسر هذا الكلام. لماذا يعي حين ينسون؟ يقول وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا. لاحظ لن يبسط كذا كذا فينسى من مقالتي، لن يبسط أحد فينسى من مقالتي شيئا أبدا، أي من بسط فلا ينسى من مقالتي شيئا أبدا. إذن وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا. يقول فبسطت، من القائل؟ أبو هريرة. يقول فبسطت نميرة، النمر أي ثوب، يعني هذا لون الحيوان النمر من اللون مبقع، أي النمر هو ثوب فيه خيوط بيض وسود، فيه لون أسود وأبيض مبقع مخطط، يعني مبقع أي شيء تريد أن تسميه، إذن ثوب فيه خطوط بيض وسود. يقول فبسطت نميرة، هو الذي يقول قال مسكين، قال ليس علي ثوب غيرها قال ليس علي ثوب غيرها، وقبلها قال مسكين، وقال ألزم رسول الله على ملء بطني. إذن الآن يبرر لماذا كان لا ينسى. يقول وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا، فبسطت نميرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقالته ثم جمعتها إلى صدري فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذه، من ذاك الزمان إلى هذا الزمان لم أنسى شيئا، ما نسيت من مقالتي تلك إلى يومي هذا، والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا. وذكر الآية بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله الرحيم. إذن هو الذي قال بسطت نمرتي، وقال وأقسم، قال فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يوم هذا، لا يوجد أي نسيان، التفت جيدا. وحادثة كعب، لو كانت الرواية عن كعب وقد سمع أبو هريرة وكعب أسلمه أو أتى إلى المدينة في زمن الخليفة الثاني، إذن هو سمع هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو المفروض أن أبو هريرة لم ينسى أي شيء، كيف نسي البديهيات الضرورات، كيف نسي القرآن، كيف نسي السنة، فكيف أتى بهذه الرواية المخالفة للقرآن والسنة والبديهيات، المخالفة للضرورات والبديهيات وللقرآن وللسنة. التعليق السابع يقول لقائل أن يقول، هل يوجد تفسير ودفاع عن هذا؟ هل يوجد تفسير ودفاع عن هذا إلا لأنه صدقها ولا شك عنده فيها ولا يتردد في قبولها حتى لو كانت في حتى لو كانت مخالفة للقرآن والسنة؟ يقول تاريخ سابع، لقائل أن يقول بعد أن سمع منه من أبي هريرة، بعد أن سمع من أبي هريرة أنه لا ينسى، هل يوجد تفسير ودفاع عن هذا إلا 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 أنه، أي أن أبا هريرة، إلا أنه صدقها ولا شك عنده فيها ولا يتردد في قبولها حتى لو كانت مخالفة للقرآن والسنة، كما كانت عقوبة السارق ثابتة في القرآن والسنة، ومع هذا أطلق سراحه؟ هل يوجد تفسير غير هذا؟ ويقال أيضا، مهما كان التفسير فالواقع تثبت عدم الضبط وعدم الدقة وعدم المعرفة وعدم التفحص في أوضح الواضحات. لاحظ كيف ناقشنا الرواية، تفت جيدا، سلمنا بصحة الرواية، سلمنا بالصحبة، سلمنا بالحفظ، سلمنا برواية النمرة، بكل شيء نسلم، ما هي المشكلة؟ راوي ونتعامل مع ظاهر ما موجود ونسلم بما يسلم به الأخ المسلم، حتى لو اختلف معك في المذهب وفي الجانب المتعلق بالطائفة والعقيدة. أين الإشكال؟ لا يوجد إشكال. لاحظ النقاش هنا، سلمنا بكل شيء وبقي الإشكال، بل بقي أكبر الإشكالات هنا. فهو حافظ، إذن لا يبقى حافظ، لا ينسى شيء، بديهيات، ضرورات، قرآن، سنة، إجماع، تواتر، مع هذا سمع هذا من كعب وروى الرواية عن كعب، نقلها إلى الناس وهي فاحشة في مخالفة القرآن والسنة والضرورة والبديهية والبديهية. أليس هذا مثل قضية الأسير والسارق؟ تلك أيضا مسلمة وأطلق سراحه، وهذه أيضا مخالفة ورواها للناس. وأيضا يقال، مهما كان التفسير في الواقع تثبت عدم الضبط وعدم الدقة وعدم المعرفة وعدم التفحص في أوضح الواضحات والبديهيات، فقبل بهذه الأكذوبة الإسرائيلية الباطلة من كعب ورواها ونقلها للأصحاب وللتابعين دون أن يلتفت ويلفت إلى بطلانها. فكيف الحال في باقي الوقائع والروايات؟ إذا كانت رواية بهذا الفحش من المخالفة لا تمر على كل مسلم، لا يوجد مسلم لا يعلم بأن الأرض والسماوات أيام الخلق، أيام الخلق ستة أيام، كيف رضي أبو هريرة بهذه الرواية التي تخالف هذه الحقيقة وهذه المعلومة التي يعلم بها كل مسلم؟ وهو الحافظ كما روى، هو الذي لا ينسى كما هو الذي روى عن نفسه. فإذا كان عدم التدقيق، عدم الفحص في مثل هذه الرواية الفاحشة في المخالفة، فكيف في باقي الروايات؟ التعليق الثامن، قال ابن باز، وبذلك علم أهل العلم غلط من روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله خلق التربة يوم السبت. قال ابن باز، وبذلك علم أهل العلم غلط من روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله خلق التربة يوم السبت. غلط من روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن التربة، أن الله خلق التربة يوم السبت. أقول سأطبق هذا. إذن ابن باز أتى بكلية، أتى بقاعدة كلية، فنحن نطبق هذه القاعدة الكلية. أتى بكبرى ونحن نطبق هذه الكبرى على الصغريات، على الصغرى. نقول وتطبيق قول ابن باز ماذا يعني؟ يعني لاحظ نفس ما ذكره، نقول وبذلك علم أهل العلم غلط أبي هريرة على فرض ظاهر الرواية، لأنه روى عن النبي. وبذلك علم أهل العلم غلط أبي هريرة، قلنا بين قوسين على فرض ظاهر الرواية أنه رواها عن على أنها صحيحة، هذا الرد على من يقول بأنها صحيحة. نقول وبذلك علم أهل العلم، هذا الكلام تطبيق كلام ابن باز على هذا الأمر، على من أتى بالرواية، على من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، على من قال بصحة الرواية وأنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقول وبذلك علم أهل العلم غلط أبي هريرة، لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرواية التي فيها أن الله خلق التربة يوم السبت. تعليق التاسع، قال ابن باز وبذلك علم أهل العلم، أيضا ماذا علموا؟ علم أهل العلم، أولا قال علم أهل العلم غلط من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق التربة يوم السبت، فطبقنا هذا على أبي هريرة، وطبعا هذا يطبق على كل من روى عن أبي هريرة. ونفس الكلام يقال على كل من رواها عن أبي هريرة أيضا، يعني وبذلك علم أهل العلم غلط من روى هذه الرواية عن أبي هريرة. التعليق التاسع، قال ابن باز وبذلك علم أهل العلم غلط كعب الأحبار ومن قال بقوله بذلك أو في ذلك، ومن قال بقوله في ذلك أيضا، وتطبيق هذا وتطبيق تطبيق قول ابن باز، يعني وبذلك على علم أهل العلم غلط الصحابي كعب الأحبار الذي قال أن الله خلق التربة يوم السبت، وكذلك لاحظ ولن كعب هو الذي غلط، وكذلك غلط كعب الأحبار ومن قال بقوله في ذلك، هذا مسلم. وبذلك عليه أهل العلم، وبذلك علم أهل العلم غلط التابعي كعب الأحبار الذي قال أن الله خلق التربة يوم السبت، وكذلك علم أهل العلم غلط لاحظ وبذلك علم أهل العلم غلط التابعي كعب الأحبار الذي قال أن الله خلق التربة يوم السبت، وكذلك أيضا علموا غلط أبي هريرة الذي روى وقال بما قال كعب الأحبار بأن الله خلق التربة يوم السبت، وكذلك غلط من رواه أيضا، يعني علم أهل العلم كذلك وعلم أهل العلم غلط من روى ذلك عن أبي هريرة وعن من روى عن أبي هريرة. التعليق العاشر، قال ابن باز لأن الآيات القرآنية والأحاديث القرآنية الصحيحة كلها قد دلت على أن الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه قد خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. أقول لاحظ كيف أن المسألة واضحة وجلية وبديهية ومن ضرورات القرآن والسنة، وأن كل الآيات والأحاديث الصحيحة تدل على أن الله تعالى قد خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. وكما قال ابن باز، قال لأن الآيات القرآنية والأحاديث القرآنية الصحيحة كلها قد دلت على ما ذكر، ولكن مع هذا روى أبو هريرة تلك الرواية الإسرائيلية الباطلة عن كعب الأحبار. انتهى الكلام في الأمر الثاني، كان مع ابن باز، فكان الكلام ابن كثير أبطل رواية مسلم، وابن باز أبطل رواية مسلم، والبخاري أبطل رواية مسلم. ويأتي الكلام في الأمر الثالث، الأمر الثالث ابن تيمية والبخاري والبيهقي ويحيى وغيرهم يطعنون بحديث مسلم. هذا الأمر الثالث، ما هو عنوان الأمر الثالث؟ ابن تيمية والبخاري والبيهقي ويحيى وغيرهم يطعنون بحديث مسلم، وسنأتي لذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية تحت هذا العنوان الذي ذكرناه قبل قليل إن شاء الله إذا بقيت حياته، وبقينا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وأسألكم الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد.